أيها المشاهدون الأعزاء في كل أرجاء الدنيا، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 29 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، تأتيكم يوم الأربعاء 29 من رمضان 1431 هجرية، الموافق 8 سبتمبر 2010 ميلادية. هذه الجولة من جولات الحوار الصريح، تم الحوار فيها حول تعريف الإسلام، وتبين أن المسألة الخلافية الكبرى بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة الاثني عشرية هي قول الشيعة الاثني عشرية أن الإمامة ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، وقول جمهورهم أن الإيمان بها هو شرط لنيل صفة المؤمن، والإيمان بها شرط دخول الجنة، والولاية شرط قبول الأعمال. ودار نقاش حول هذه الأفكار، هل هي صحيحة وهل لها سند في الإسلام أم لا، وما زال النقاش مستمرا. استمعنا إلى وجهات، إلى مناقشات قوية وعميقة في هذا الموضوع. ضيوف جولة الحوار الصريح لهذا العام هم سماحة العلامة السيد علي الأمين، عالم الدين الشيعي الجعفري المجتهد، شارك معنا في 20 حلقة الأولى هنا في الاستوديو في لندن، وشارك معنا في بقية الندوات، شارك معنا من بيروت عبر الهاتف، شارك معنا أيضا من البحرين، أو يشارك معنا من البحرين السيد حسن الحسيني، وهو باحث في الشؤون الإسلامية من البحرين، حافظ لكتاب الله، متخرج من المعهد الأزهري في البحرين ومن جامعة الإمام محمد بن سعود. السيد حسن الحسيني متخصص في العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة رضي الله عنه، وشارك معنا في الفترة الأخيرة، الجزء الأخير من مناقشات هذا العام، الشيخ الدكتور ثامر الميالي، عالم دين شيعي عراقي عايش في إيران من فترة، وصل إلى درجة البحث الخارج بمعايير الحوزة العلمية الشيعية، يعني درجة قبل ما يصبح مجتهد زي سماحة السيد السيستاني أو مرجع زيه، ودرس أيضا الدراسة الأكاديمية وحصل على درجتين الماجستير والدكتوراه. كما يشارك معنا في الاستوديو الشيخ حامد الربيعي، وهو دارس للتفسير وخريج الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، مؤسسة أهلية خاصة هنا للتعليم في بريطانيا، ورجل له علاقات بالوسط الشيعي ويعني معرفة بكثير من أعلام ورموز المذهب الحالي. في كثير من الحلقات من يوم 5 رمضان ليوم 21 رمضان شارك معنا الدكتور سعد الرفاعي، هو أيضا باحث في التراث الشيعي من العراق مقيم في بريطانيا. استمعنا إلى مجموعة من المداخلات في النقاش من مثقفين وأكاديميين لهم دراية واهتمام بالموضوع. الليلة كنت أنوي أن نبدأ مع مداخلات إضافية، ننوي أن نعطي الفرصة للشيخ علي خشان باحث مقيم في قطر، والدكتور عوض القرمي، ومجموعة من الشيخ أبو زيد عبد القوي أيضا من اليمن يريد يوضح موقف الزيدية، لأن الشيخ المفيد ينقل آراء للإمامية والزيدية معا. ثم بعد ذلك فكرت أن من المصلحة والفائدة الأكاديمية أن نبدأ مع الشيخ ثامر الميالي أولا، والشيخ حامد الربيعي، وأطلب من الشيخ حسن حسيني والشيخ علي الأمين الانتظار قليلا للحديث عن ملخص من بعض الأسئلة التي تأتي في الرسائل الكثيرة جدا اللي بحمد الله تصل للبرنامج، وتدل على اهتمام السادة المشاهدين وعلى ثقافتهم العالية وعلى كرمهم ولطفهم واحترامهم لضيوف البرنامج ولمناقشات البرنامج، بحيث أنهم يأخذوا الوقت ويتكلفوا ويكتبوا أسئلة ويكتبوا تعليقات ويكتبوا إضافات مفيدة ورائعة للغاية. لخصت بعضها اليوم في بعض أسئلة سأوجهها للشيخ ثامر الميالي ثم للشيخ حامد الربيعي، ثم نفتح الباب ثم نعطي فرصة تعليقات شاملة منوعة لسماحة العلامة السيد علي الأمين والسيد حسن الحسيني. أرجو من الجميع أن نتحمل بعضنا البعض بروح المحبة والأخوة والتسامح. رسالة استفزتني أمس، وصلتني من أحد المتحمسين ينتسب إلى المدرسة السنية، يقول لي معنى كلامه معنى الرسالة، يعني أنت خليك أنت مع الشيعة تحاول تبحث عن أرضية مشتركة مع الشيعة، نحن تجاوزنا هذا كلامك هذا، وإحنا قاعدين نشوف في القناة الفلانية والقناة الفلانية وفي كشف الشيعة وكذا. يعني أنا شعرت بصراحة بالشفقة على المرسل، وشعرت أيضا بمشاعر الإخوة المسلمين الشيعة لما يتعاملوا مع شخص زي هذا اللي مرسل الرسالة. وهو يرى أن مهمته في الحياة هي يعني مواجهة الشيعة. وقلت يعني أنا إذا كنت شيعي ومقابلني شخص بمثل هذا التعصب، فحتى لو كنت على الباطل سأتعصب زيادة صراحة. لأن زي الشيخ مباديس مرة قال، عبد الحميد مباديس الله يرحمه الجزائر، قال والله لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها. فأنتوا يا بعض الجماعة المنتسبين لمدرسة أهل السنة، أقول بكل احترام بكل تواضع، الدين المعاملة، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما معنى التشنيع على من يبحث عن أرضية مشتركة بين المسلمين الشيعة والسنة؟ هذا أوجب الواجبات حسب درايتي. مفروض واجب على كل إنسان أن يسعى للتقريب بين بني البشر قاطبة من مختلف الأديان والثقافات والأعراق.
أحسنت أحسنت دكتور.
ثم في الدائرة الإسلامية مفروض أن يكون واجب على كل شيعي أن يبحث في التعزيز التقارب والمحبة بين المسلمين كلهم، وواجب على كل سني أن يفعل ذلك. ولو ما كان في باب واحد مفتوح للتقارب عليه أن يجد بابا ويفتحه. فلما نجي نحن عشان نحاول نقرب ونبحث بالصبر وبالهدوء وبالاستعانة بأهل العلم مثل ضيوف البرنامج واللي يعلقوا فيه، يجي هذا الأخ يقول لي تركناك يا الهاشمي وتركنا المستقلة، أنت لسه ضيع في وقتك وفي أوقاتنا بالتقارب مع الشيعة، نحن عندنا القناة الفلانية والفلانية، اشبع بها يا سيدي. بالبلدي كده بالمصري، اشبع بها. إذا كل غرضك هو المناكفة وتبادل الشتايم اشبع. هذا البرنامج للي يفكروا تفكير حر، هذا البرنامج للناس اللي يعرفوا قيمة الأخلاق أيضا، هذا البرنامج للناس اللي قلوبهم صافية ويدخلوا بروح البحث عن الحق والاستعداد الداخلي أنه ممكن يكون الحق عند مخالف لك في الرأي. وفي كل الأحوال هذا برنامج يحاول، هو برنامج مهني، إذا دعت الحاجة أن نقول يعني بمن نقتدي ونهتدي، نقول بمحمد عليه الصلاة والسلام، بأخلاقه في الحوار مع الناس، بسيرة الأنبياء من قبله في المحاورة، بما جاء في القرآن الكريم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممكن نكون حدثنا في ضلال مبين، مع أنه على الحق ومعه جبريل، لكن لأنه في النقاش يقول تعالوا نتحدث. أوكي، كنا نقتدي بمصعب بن عمير، هو في المدينة المنورة يبشر بالإسلام ويعرف به، يقول لهم يجيه سعد بن معاذ أظن أو سعد بن عبادة، يقول له إن كان لك بنفسك حاجة غادرنا، اترك المدينة فورا إذا مش عاوز نقتلك. يقول له أوكي موافق، بس شرط واحد، تعطيني ربع ساعة فقط تسمع مني كلمتين.
الله،
تعرف إيش هو هذا اللي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أوكي ربع ساعة أعطيك. استمع لها ربع ساعة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله.
لا إله إلا الله.
فيا إخوان، هذا برنامج أهل المحبة. أما الناس اللي يحبوا، اللي يظنوا الحياة كلها بغض وكره، صراحة يتفضل يمشوا القنوات الثانية. وأنا دائما أقول أنه يعني ليس عن غرور، لكن والله أحسن حل يعني، هو ريموت كنترول يشبه التليفون كده، تعمل كبسة زر أنت تكون في القناة الثانية اللي تريحك، إذا تحب أنت بس الهياج والشتايم والتدليس والكذب والتأليب، إذا تحبوا الناس اللي يحبوا الأجواء هذه المشحونة يتفضلوا يغادرون. نحن هنا حنصبر على بعضنا البعض، وحيكون شعارنا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو مبين، حيكون شعارنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يا شيخ ثامر الميالي هل تسمعني في قم؟
نعم نعم.
يا شيخ ثامر، أنا حبيت أبدأ معك مجموعة من الأسئلة من الناس الذين يقولون يعني يسألونك تعليقا على قولك بأن الصحابة عصوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولك قبل ثلاثة أيام لما سألتك عن رأيك الذي أعلنته قبل عامين في أنك توافق الشيخ المفيد على أن الخلفاء الراشدين الذين تقدموا على سيدنا علي في الحكم كفار مخلدون في النار. كثير من الناس يسألوا يقولوا كيف يقول الشيخ ثامر بمثل هذه الآراء وهو يعرف آراء سيدنا علي في مدح أبي بكر وعمر وعثمان من قبله، ويعرف علاقات المصاهرة بينه وبينهم، ويعرف علاقات التعاون والمشاورة بينه وبينهم، فكيف يعني على أي أساس يستند في تمسكه بهذا الرأي، وهل غير رأيه أم لا؟ أرجو أن تجيبهم جواب مختصر كده بالنقاط الرئيسية، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله.
الأخ الهاشمي والأساتذة والعلماء الأفاضل والأخوة المتحاورون جميعا، وسلامي إلى كل الأخوة المستمعين من المسلمين جميعا وغير المسلمين، ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
أنتم في الليلة البارحة أمرتونا أن نرد على كلام الهاشمي اللي مع الشيخ القزويني في قضية فاطمة الزهراء. إيه
بس قبلها لأدى أسئلت لحظة، هذاك كان مكلف به في يعني يبتدر النقاش فيه الشيخ سماحة العلامة السيد علي الأمين، طبعا لأنه أدخلناها في الموضوع كواحد من النقاط، إنما أردت أن هذه أسئلة الناس من وحي المناقشات اللي جاري.
لا إشكال، لكن يعني أردت أن أبين ست قضية مختصرة قليلة. أن ما ورد في مصادر السنة عن قضية فاطمة الزهراء ومظلومية فاطمة الزهراء، لو فقط أردت أن أعرف ما ورد في المصادر عن مظلوميتها وعن إسقاط جنينها وعن رفسها وعن ضربها وعن تحريق أو تهديدها تحريق دارها، لكان أكثر مما تعطيه من ساعتين فقط لو أقرأ المصادر.
أنا إن شاء الله أخي العزيز،
كيف يقول لم ترد إلا في كتاب ابن أبي شيبة؟
لا 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 ابن أبي شيبة، لا
إشارة، لأنك أنت سألت سؤال آخر نقلت الموضوع.
أي لا لا، بالنسبة لابن أبي شيبة أخي العزيز، أخي ابن أبي شيبة لم يقل عن رفس ولا ضرب.
نعم
كما تذكر قال، كما تذكر
أدري أعلم بذلك.
إذا خلاص على ما يعني ما تقول للناس أن ابن أبي شيبة قال ابن أبي شيبة، هو اعترف السيد القزويني أن ابن أبي شيبة.
أقول كيف قال لم يقل لم يرد.
طيب خلاص، هذا إن شاء الله أنا سأبث لك مرة حلقة الشيخ القزويني وأحاول أعزمه معك في النقاش حتى تسأله.
والله سوف أضرب تسمعه جميلا.
باهي بإذن الله.
أرجع إلى كلامك. طيب. إلى كلامك حول أسئلة الأخوة.
أي نعم.
المشاهدين. أي نعم. جزاهم الله خير مع حسن الظن. أنا أقول أولا لكل المستمعين من شيعة أو سنة، نحن إخوان مسلمون يجمعنا جوامع وروابط كثيرة، وعلى الشيعي أولا قبل السني أن يقبل بالحقيقة. إذا خرجت معلوماتنا غير صحيحة إحنا مستعدين لقبولها، أن السيدة الزهراء لم تظلم، أن علي بن أبي طالب فرضا لم يغصب، وأنا لا أوافق على هذا لنقبله. كذلك الأخ السني يجب أن يضع نفسه للحق والحقيقة وأن يقبل بالواقع، لا نكابر ولا نعاند، لأن ورانا عبور على الصراط المستقيم الذي طوله في بعض الروايات 1000 عام لبعض الناس، وبعض الناس كلمح البصر. أقول أما ما قلته هو أني أنا أسأل سؤال مستجدي، سؤال ملتمس، طالب من كل باحث من إخواننا ومن العلماء شيعة وسنة أن يعطوني ما هو مشروع الرسالة الإسلامية في الحكم.
طيب أنا ما قلت
إذا كان شورى كما
أنا جاوبتك أمس يا أخي ثامر جاوبتك أمس يا أخي جاوبتك أمس، لم يرسل الله عز وجل لم يرسل محمدا لأمر الحكم والسياسة، أرسله هادي. اسمعني يا الله عز وجل أرسل الأنبياء ليعلموك أنت. اسمعني جاء محمد ليعلمك يا ثامر يا ميال، اسمعني عشان ننتهي من الموضوع. جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليعلمك أن الله واحد وحده لا شريك له، فاعبده وتوكل عليه. أما السياسة يحكمك خامنئي، يحكمك المالكي، يحكمك الملك عبد الله، هذه أمور بحسب الظروف البلدان والأحوال. وعلى كل حال لك مني وعد، إن أردت أن تتكلم في النظام السياسي في الإسلام أنني أيضا أرتب لك حلقة خاصة في هذا الموضوع. يا أخي يوسف سجل هذا الوعد علي، أنا وعدت الأخ ثامر في الحوار الصريح أن نعمل له حلقة خاصة عن النظام السياسي في الإسلام، الحكم والشورى. أما الآن فرضي الله عنك، لأن في سؤال للشيخ حامد بعدك أنت.
أريد أجيب على سؤاله.
أي تفضل.
أقول أنا من قلة الصحابة خالفوا هذا، تبين هذه القضية حتى يفهمون الإخوة المستمعين.
تفضل.
أقول إذا كانت شورى فمن عمل بالشورى؟ فإذا لم نجد هناك أحد عمل إذا خالفوا، هذا كلامي. لم أقل أنهم هم عصاة، أقول بناء على أن النبي خلف لهم شورى كما يقول السيد الحسيني، فلم نجد أحد عمل بالشورى في الخلافة، لا في الخلافة الراشدة ولا في الخلافة الأموية.
طيب هل هذا سبب يعني إذا كان المالك اليوم إذا كان خامنئي بلاش إيران لأنك عايش في إيران ما أحرجك. نعم. إذا كان في حاكم عربي اليوم ما قدر مشى بالشورى يصبح مخلدا في النار، هو سؤالنا كيف حكمت؟ لماذا أيدت الشيخ المفيد في قوله لماذا أيدت الشيخ المفيد في قوله أن أبا بكر وعمر وعثمان مخلدون في النار؟
اي هذا اكو سؤال واحد طرقتين طرحت على اسماع المستمعين، وهو سؤال المستمعين عن كيف حكمت عن انه شلون كيف الصحابه عصوا.
لان انا سالتك اليوم سؤال على الخلفاء الراشدين
لماذا هم مخلدون، هكذا فبرت السؤال حرروا الموضوع حتى يفهم المستمع.
طيب لحظه لحظه لحظه، ما انا الصحابه اعلام عشان نسهل عليك عشان ما نضيع وقت كثير. اسمع يا حرر
الله والديك.
اللهم صل على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد وال محمد. شو. لا تصلوا علي صلاه البشر.
هاني صليت على محمد وال محمد.
عفي اخوي.
الله ينور عليك. اللهم صل على محمد وال محمد. الله. دلوقتي سؤالنا لك هو الاتي. انت قلت في بدايه مناقشاتك معي السنه هذه انك اعترفت مره اخرى واكدت رايك اللي قلته قبل سنتين في أنك ترافق الشيخ المفيد على أن المتقدمين على سيدنا علي في الحكم عصاة ظالمون فاسقون في النار بظلمهم مخلدون. دلوقتي المشاهدين يقولون إحنا سمعنا كلام في البرنامج فيه ثناء وكلام طيب من سيدنا علي على أبي بكر وعمر وعثمان، فكيف أنت يا أخ ثامر الميالي حكم وافقت المفيد على أنهم مخلدون في النار؟ وش تقول لهم؟
نعم أتكلم تسمح لي؟
تفضل.
أنا هكذا بالنسبة لي أرى أن من تقدم على علي بن أبي طالب عليه السلام في الرئاسة الدنيوية الدينية والدنيوية فقد عصى الله كائن من كان. هذا أشهد أن هذا رأي، أشهد أن هذا رأي. كل من تقدم على علي بن أبي طالب في السياسة في القيادة الدينية والدينية فهو عاص لرسول الله وعاص لله. وما أنت بعد تحكم للعاصي، عسى الله أن يجعله في أعلى علين أو يجعله في أسفل درك من الجحيم، شيء ذلك شأن لله. أما الواقع الموضوعي فهو فقد عصى الله لأنه خالف رسول الله فيما أوصى به. ولا أوافق الأستاذ السيد العلامة الأميني، وأنا لدي استشكالات عدة تقطع على كلام السيد الجليل الأستاذ السيد الأمين علي الأمين. أنا لا أوافقه وأعتقد أنه يعني ما أقول هو منصف، لا، إنما وصل إليه ليس وصولا كاملا.
طيب طيب لحظة، طيب أوكي،
أن ولاية الإمام علي أو أن الإمام علي
الشيخ ثامر. الشيخ ثامر لحظة 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 الشيخ ثامر لحظة الشيخ ثامر يا شيخ ثامر لحظة يا شيخ ثامر، خلينا من الشيخ علي كولين للشيخ علي الأمين بعد شوي. بس السؤال، أنت أيضا لم تقل فقط أنهم عصاة، أنت وافقت الشيخ المفيد في أنهم مخلدون في النار، مع أن الأمور على حسب ما قال الشيخ حمد الربيعي وآخرون الله عز وجل لم يحكم بالخلود في النار إلا لمن أشرك به. فكيف أنت على أي أساس شرعي، على أي دليل من كتاب الله؟
الدليل الذي لدينا الدليل الذي لدينا يا علي، ما آمن بي من أنكر حقك، بما معنى الحديث أنا خاف لا أجد نصا لأن قديما قاري، ما آمن بي. إحنا نعتبر الإيمان بولاية علي بن أبي طالب كالإيمان بالرسالة، برسالة النبي. ولو أن أحدا أنكر النبوة ولم يؤمن بالنبوة فقد عصى الله، وأنت أعلم بمن ينكر النبوة على حد الشرك حقيقة.
لكن من دليلك؟ لكن لحظة لحظة،
لذلك اسمع لهذه الملاحظة.
من دليلك؟ من هو دليلك؟
في سبيل الريد يشوف بلكت لديك، لعلك لديك شيء من الإضاءات تحرر أفكارنا من هذه الصورة اللي
لا لحظة لحظة قبل لا لا قبل
أنا خرج أكو اشتباه كما قلت
لك. قبل الاشتباه، قبل ذلك، قبل ذلك
مفيد مشتبه،
قبل ذلك
يكون
يا ثامر، يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر أيها العلامة، قبل ذلك أنت قلت دليلك، قريت لي حاجة ما عرفت هي قرآن ولا حديث اللي قريته أنت.
لا، إحنا لدينا روايات مقطوعة، روايات صحيحة في ذلك.
من قالها؟ من
الآية اللي نفسرها، ولدينا آيات في ذلك، وأشرنا سواء إلى آية الولاية.
لا 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 لا، نحن نحكي على الخلود في النار. لحظة بس.
نعم، هذا بسبب قاعدة خلود
دقيقة في النار. دقيقة يا ثامر، لحظة سوري حجيك لحظة ثانية، اعطيني 30 ثانية بس. قال الشيخ حامد الربيعي الباحث الشيعي اللي معي قال إن الكلام هذا كله بلطجة فكرية ودينية باطل، لأن قال كله مناقض لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنت قلت كلام هذا ما قلته؟ قالوا
صفة أنا أقول بذلك.
فهو لحظة، فأنت الآن كيف تقول أنهم مخلدين في النار إذا ربنا يقول
أنا بناء أنا على ظاهر الحديث،
أنا هو الحديث
على أما الله يوم القيامة يضعهم في أعلى علي شأن الله ذا.
لا 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 يعني. أنت أعطيني النص اللي استدلت به.
مثلا واحد يجب الصلاة إلى القبلة لكن واحد صلى عكس القبلة، صلى عكس القبلة، نقول صلاة باطلة. أما الله يقبلها أو لا يقبلها ذلك
لا لا. أنت لو قلت كذا لا أنت
هو صلى غلط.
لا أنت ما قلت هذا. لا 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 لا, 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 لا. أنت لم تقل هذا، أنت لم تقل هذا أبدا حشاك، أنت ما قلت هذا، أنت رأيك كان واضح، قلت ما قاله الشيخ المفيد في أنهم عصاة ظالمون. لحظة لحظة، أنت قلت في النار يا شيخ
ثامر.
يا شيخ ثامر لحظة، يا شيخ ثامر لحظة، يا شيخ ثامر أنت قلت، أنت ما قلت مشهور صلوا للقبلة بدل القبلة، لا أنت قلت أنا أؤيد قول الشيخ المفيد أنهم في النار بظلمهم مخلدون، فأنا قلت لك على آية ولا على حديث استندت على أنهم في النار مخلدون. هذا سؤال.
نعم
تفضل.
أنا أقول لك أقول لك قلت وأقول أنا ذكر الكلام لما سألتني قلت لك على فرض قول المفيد صحيح مسألة لماذا تترضى على أبي بكر، وكل كلام كان طويل. أنا على فرض رأي صحة رأي المفيد على أنهم عصاة ومخلدون في النار، فالدعاء إذا استجيب على حد أقل 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 حد يرفعهم دركا في النار، على الأقل يرفعهم دركا. تتذكر هذا الكلام؟
أنت قلت يعني ربنا يطلعها من 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 جهنم السفلى إلى جهنم اللي أعلى منها شوي.
واضح الكلام بعد
إن كان لا عشان أبسطه للناس في الجزائر، لا 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 عشان أبسطه لأهلي في الجزائر. بس السؤال هو أنت قبل ذلك هم الآن في الدرك الأسفل وأنت دعيت ربنا يطلعها من الدرك
اللي ذا. أنت
كيف وصلت؟
كلام المفيد يقول إيه؟
أنت كيف وصلت؟ لماذا أيدت
الدعاء يخفف؟
لا لا أنا ما أسألك عن الدعاء، أنت لماذا؟ أنا ما أسألك عن الدعاء، هو إذا كان في النار العياذ بالله أسأل الله أن يجيرك ويجيرني منها وكل السامعين.
إي والله آمين.
النار لا تتحمل لدركها الأسفل إلا الأول.
آمين.
أعوذ بالله، نحن ما نقدرش نتحمل سيجارة، الواحد حط له سيجارة على بدنه.
صحيح.
ما يقدر يتحملها، فمالك بنار جهنم، نعوذ بالله منها إن شاء الله. لكن أنت كيف حكمت أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب
لعصيانهم أمر رسول الله الذي هو أمر الله.
طيب لكن قال لك الشيخ حامد، هني أرجع لك من الشيخ حامد اللي هو عالم شيعي مثلك، قال لك يا شيخ قال لك لا يمكن،
غير موضوع،
قال لك لا يمكن.
ماذا يقول شيخ؟
قال لك لا يمكن أن تحكم بالخلود في النار ما دام ربنا قال ان التهمه الوحيده اللي ممكن واحد يخلد في النار هي الشرك، فواحد خالف سيدنا علي ليه يروح مخلد في النار؟
نعم
واحد خالف سيدنا علي قاتله زي الخوارج خرجوا عليه ولا معبد بن سفيان، ليش تقول انت انه؟ لكن احنا خلينا في الخلفاء الراشدين اولا اللي ما قاتلوه الثلاثه ابو بكر وعمر وعثمان. انت الان وافقت المفيد، فانا سؤالي لك مره اخيره امام المشاهدين، امام المشاهدين في تونس حتى يعرفوا التشيع ويعرفوا حججه ويعرفوا أدلته، وزي ما أنت قلت في أول كلامك تنفتح عقولهم ويفهموا ويخرجوا من التقليد، كيف حكمت على أن هؤلاء الرجال الثلاثة البدريين اللي حضروا الخندق وحضروا بيعة الرضوان استثناء سيدنا عثمان لأن النبي هو اللي بايع عليه صلى الله عليه وسلم، وطلعوا في غزوة العسرة وقال ربي تاب الله عليهم، أنت كيف الثلاثة دين قلت مخلدين في النار والقرآن يخالف؟ فأنت وين دليلك؟ أعطيني قل لي فعلت ذلك بسبب الآية الفلانية أو الحديث الفلاني أو قول سيدنا علي، بس حتى نفهم.
نعم أنهيت. أنا هكذا أجاوب.
فضل.
أنا أجيبك. أنت جاي تأتيني بآية إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به ويغفر الذنوب الآية الآخرة. هذه الآية في مجالها أنت كما تقول ممكن أن يغفر أي ذنب، لكن هذا العمل اللي نقول عصيان أمر رسول الله في ولاية علي بن أبي طالب هو على حد الشرك، على حد الشرك الذي لا يغفر الله الذنب بسببه. مو تقول إلا الآية.
طيب هو على حد الشرك بأي دليل
جميعا؟
على حد الشرك بأي دليل؟
عدنا احنا في فكرنا عصيان امر رسول الله في ولاية علي على حد الشرك.
دليلك لان هذا ديننا مش دينك وحدك، دليلك هذا الاسلام اللي هو دين كل الامة، مين دليلك؟ وين دليلك؟ وين نعم. دليلك من الشرع؟ وين دليلك من الكتاب، من السنة، من كلام سيدنا علي؟ هل تقدر تجيب للمشاهدين اليوم آية أو حديث أو كلمة قالها سيدنا علي تثبت بها كلامك هذا حتى نتعلم منك؟ الله ينور عليك.
نعم. نرجع للأصل، نرجع لأصل الحديث، نرجع لأصل الحديث أن ما إحنا عدنا أوامر. أولا الدليل هكذا يكون لدينا أوامر في ذلك، أوامر إلهية ولدينا أوامر نبوية عن النبي في إثبات أحقية الإمام علي.
طيب وخالفنا
إثبات الإمام، ما رخصتك بس خلي أتكلم يا أخي، أنت شتت الموضوع جاء. أثبت أحقية ثم نبني على هذا التثبيت شيء آخر، التثبيت المعصية والمخالفة، ثم نبني على ذلك، على بناء التثبيت المعصية والمخالفة نثبت النتيجة كما يقال. نحن نقول أولا أن علي هو الإمام المفترض الطاعة، المفترض الطاعة بنص هذه الآية اللي قرأها إليك، أو بالآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يوم ندعو كل أناس، كل أناس بإمامهم. ثم نثبت النقطة الثانية من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم نثبت بوصية نقل السيد الأمين سلمان الفارسي لما سأل من وصيك فقال من وصي موسى، ثم قال وصي علي بن أبي طالب. نثبت هاي الحقيقة بعدين نجي. إذا ثبتنا أن علي هو الإمام المفترض الطاعة في الإمامة الدينية والدنيوية والسياسية نثبت شيئا آخر، نثبت شيئا آخر. الشيء الآخر، هل خالفوا علي أم لم يخالفوه؟ هل خولف علي بن أبي طالب أم لم يخالف؟ كما في قضيتك اللي طرحته إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك في حق فاطمة مثلا، فنثبت أن فاطمة غضبت أو ما غضبت، هاي القضية يعني أنت تريد.
طيب أنا أوكي فهمت، أنت تقول أنه خالفوا أمر علي، لكن أنا سؤالي لك كيف عرفت انهم، كيف تقول انهم مخلدين في النار انت والشيخ المفيد؟ كيف قلت المخلدين في النار اذا كان، وين دليلكم؟ لان مثلا ربنا قال ولا تقربوا الزنا، بس واحد ممكن يزني وما يقول مخلد في النار، يا يعصي الله عز وجل. واحد ربنا قال ما تسرقوا لكن ممكن واحد يسرق، ما تكذبوا لكن واحد ممكن يكذب. فقال ربنا قال اطيعوا علي بن ابي طالب حطوه امام، لكن فكيف حكمت على اي اساس وجدت الخلود في النار؟
مثالك اللي ضربته أنه إنسان يخرج عن الدين يشرب الخمر يزني شيء آخر، لو لم يتب أين مقره؟
ما لا يا رب، ما الزنا ما يخلد في النار،
لم يتب من الزنا، لم يتب من شرب الخمر.
ما ربنا قد يكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا،
لم يتب من العمل الفاحشة، لم يتب. ماذا نتيجة؟
لا قد يكون ربنا لما يجي من القيامة خلط عمل صالح،
قد حرف تحقيق وتقليل.
لا ما أقدر، ما في الدين يقول أنه مخلد في النار الزاني، ما في.
قد يكون
ما في الدين أن الزاني مخلد في النار.
هذا الإنسان العاصي، اسمح لي، هذا الإنسان العاصي ماذا يفعل؟ ماذا نتيجته؟ إحنا نقول نتيجته أن الله يغفر، لا نمنع أن الله يغفر الذنوب لمن يشاء، لكن نقول الواقع أن هذا الإنسان المصر على المعصية هذا إنسان عاصي من أهل النار.
لا إحنا ما قلنا حتى أنتم، أنتم ما قلتم من أهل النار، بس سكتوا
هكذا.
يا ثامر
أنتم على علي غصبوا الخلافة ولم يتوبوا، لم نجد أن أحدا ندم على ذلك. طيب. لم يقول أنا أسعت، بالعكس يتناولونها تناول الصبيان الكرة، يتداولونها تداول الصبيان الكرة، لم يمت أحد منهم ويقول أنا اشتبهت، بل يجعلها لغيره. هذا الفرق أنه
طيب أوكي فهمت.
على المعصية.
فهمت أنا أقول لك حسب معلوماتي في الإسلام، أنا على كل حال بدون بتواضع يعني، بس أنا عندي دكتوراه في الدراسات الإسلامية وعندي خبرة في هالموضوع ومناقشات. أنا أقول لك ما قريت في القرآن أن الزاني مخلد في النار، لا أقولها أبدا. واللي يعمل معصية أمام ربنا عز وجل، ربنا بيشوف كل واحد يجي بكتابه وتشوف أعماله، هل ترجح أعماله الحسنة أم السيئة. فأنت الآن تقول لي تقارنها بالزاني، هل تقول يعني أن كل واحد يسمع
هذا المثال يوضح ويبعد؟
لا، أنت قلت جماعة دين مخلدون في النار، لما تقول واحد مخلد في النار ما دليلك؟ من شرعنا من شرع محمد عليه الصلاة والسلام.
قال المفيد، المفيد قال بظلمهم لتقدمهم على إمام، هاي العلة المفيد ذكرها.
إيه مين دليلك في الدين هذا؟
زمانهم ولم يتوبوا عن ظلمهم.
إيثان أنا مفهم. إيه وين في الدين أن اللي تقدم على علي بن أبي طالب مخلد في النار؟ وين في الدين؟ فهم أين في الشريعة أن من يتقدم على علي بن أبي طالب أو ينكر إمامته مخلد في النار؟ وين لقيتها؟
نعم
أين في الشريعة الإسلامية؟ أين
يعني البحث اللي تتفضل به بحث مهم جدا، وأنا حقيقة أعيدك في ذلك، بحث جميل. لكن يا أخي أنا أكد لك على نقطة أرجو أن تلتفت إليها ويلتفت إليها جميع المستمعين، جميع من يستمع إلينا، على أنه أنا جاي أقول حقيقة، أقول هؤلاء عصوا أو لم يعصوا. أنت جاوبني حتى في
إيه؟ أنا أجاوبك، أنا أجاوبك. هم عصوا، هم عصوا.
ما جايت.
أنا أجاوبك.
المقدمة الأولى، فلذلك.
أنا أجاوبك. هم عصوا. عصوا.
هم عصوا يا لا.
طيب أوكي. نعتبر نمشي عشان نمشي الآخر نعرف النتيجة. نقول هم عصوا، عندهم خبر أن سيدنا علي يكون الخليفة وما أخذوا بهالقرار. دلوقتي أين وجدت في الشريعة في كلام النبي؟
نعم خلنا كمل.
أين وجدت في كتاب الله؟
أين وجدت في الكلام؟
أن اللي يعصي ربنا في حاجة، في زنا، في تقولية علي بن أبي طالب، في سرقة، يكون مخلد في جهنم. وين لقيتها؟
ألو
اتفضل.
نعم أقول إحنا ثبتنا هاي المقدمة.
أيوة
نثبت مقدمة ثانية حتى يجي الحديث متسلسل.
امشي سلسل وزي ما تعاود.
مقدمة ثانية
أنا معاك لحد ما تسلسل.
تراجعوا عن هذا الخطأ أم لا؟
ما تابوا. يلا
ما تابوا.
ما تابوا أوكي زي ما أنت قلت ما تابوش موافق.
أنا أسألك سؤال.
أيوة
كم آية في القرآن تحدثنا وكم حديث يحدثنا على أنه من لم يتب عن معصية الرسول وعن معصية الله في الأمور المهمة فإن جزاءه جهنما، جزاءه إن المنافقين والكافرين في الدرك الأسفل من النار.
طيب هذا عن المنافقين والكافرين.
الله يقول الكافر المنافق
في هذا الكافر المنافق الكافر بالله، لكن هذا يصلي
والمنافق.
لا لحظة.
لذلك نحن لدينا ذكرت لك الحديث ما آمن بي من جحدك يا علي، ما آمن بي من جحدك. إحنا لدينا في ضمن تراثنا روايات بهذا المعنى تثبت أن ولاية علي بن جحد ولاية علي بن أبي طالب بمنزلة جحد النبوة.
طيب أوكي لكن أنا عندي اسمعني
هذا الفرق
يا شيخ ثامر.
يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر على رسول الله
يا شيخ ثامر أنا صراحة
على علي كالراد على رسول الله
يا والراد يا
على ثامر. رسول الله
يا
ثامر
يا أخ ثامر أنا عندي في الكتب عندي في الدراسات أن الإمامية لا يقولون بأن العاصي مخلد في النار. الإمامية رأيهم أن العاصي ليس مخلدا في النار. لذلك سألتك هات لي آية واحدة أمام المشاهدين في قم، بس أنا أقول لك جيب آية واحدة لتعلمنا، جيب لنا آية واحدة تستدل بها على أن أبا بكر وعمر وعثمان معصيتهم هذه في عصيان علي بن أبي طالب تخلدهم في النار. جيب لي آية واحدة.
يعني تقصد آية فيها أن أبا بكر وأن عمر
لا لا لا, لا أن, 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 أن مخالفة علي بن أبي طالب في الإمامة أو عدم الاعتراف بإمامته، لأنه الآن المسلمين أنا الآن ما أعترف بإمامة علي بن أبي طالب كان، فنحن كلنا أهل السنة ما نعترف بإمامته لليوم. فأنت جيب لي آية أن الذي لا يعترف بإمامة علي بن أبي طالب هذه المعصية جزاها الخلود في النار. وين الدليل من الشريعة؟ آية واحدة بس تكفي آية واحدة.
ألي
فضل.
ألو
معك.
نعم
معك. أعطينا الدليل واحد.
الدليل أنا هكذا أوضح لك أبسط لك حتى تصير القضية واضحة. أن اسم علي بن أبي طالب باسم علي، كلمة علي أنا بالنسبة لي في معرفتي ما إجا ذكر أن علي اسم علي في النار، عفوا في انه هو الامام بعد النبي بالقران، انه الامام بعد او هو الوصين رسول الله او هو بعد الرسول بهالاسم ما اجى بالتصريح باسم علي بن ابي طالب ما اجى، ولا اجت ايه تقول ان معصيه علي بن ابي طالب من عصى علي بن ابي طالب في النار. واضح صار كلامي؟
طيب كيف بنيت إذا أنه مخلف في النار؟
اللي إجت في من عصى رسول الله من حارب رسول الله إن الذين يحاربون الله ورسوله لعنوا، مثل هاي آية لا غيرها. هنا اللي آيات اللي إجت بحق رسول الله ومحاربة رسول الله هي التي، لأن رسول الله أنزلنا عليا منزلة رسول الله من حديث رسول الله، من حديث رسول الله.
طيب اوكي 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 لحظه بس لحظه بس لحظه بس
حديث رسول
الله. لحظه بس ربنا اسمعني ربنا امرنا بحاجات كثيره، ما ناكل لحم الخنزير، ما نشرب خمره، ما نزني، ما نعمل لكن مثلا واحد شرب الخمره، هنا في كثير اليوم في مصر وفي تونس وفي الجزائر في بارات مفتوحه يوميا المسلمين مش يشربون الخمره. صح، انت تعرف الجزائر، انت نسيبنا.
نعم
صح، نحن عندنا في المغرب العربي عندنا بارات مفتوحه صراحه، يعني في الفنادق، في اكثر فنادق العالم العربي في بارات ولا ما في؟ في بارات شنو تعرف، انا بسافر كل
مزل. كل البلد.
كل دول فيها بارات. طيب وفي ناس يسكروا، ما ربنا قال فاجتنبوا، لكن هم يسكروا. انا سؤالي لك، انت فهمت كلامك على ان امامه علي في رايك انت من الدين وكل حاجه، انا بس سؤالي هل توجد ايه؟ لانه دلوقتي فرق بين يحارب الله ورسوله. ابو بكر انت تقول معصيته انه اخذ منه الحكم، لكن ما في تقول انه حارب الله ورسوله، لانه حسب كلام سيدنا علي انه واجه المرتدين وسيدنا علي وقف معاه، اذا ما تنطبق عليه انه حارب الله ورسوله. لكن عصى، ناخذ كلامك انت انه عصى في موضوع إمامة سيدنا علي. فأنا سؤالي لك أنت وللشيخ المفيد، لأنك تبنى رأيه والسيد السيستاني يتبنى هذا الرأي في موقعه في مركز الأبحاث العقائدية، تبناه في نصوص كثيرة جدا حيث متواترة، ما يمكن السيد السيستاني يتنصل من مسؤوليتها أبدا لأنه في موقع هو يرعاه. أنا سؤالي لك أنت ممكن تكون على حق، برغم أنه في واحد تافه، استغفر الله نسحب كلمة تافه، في واحد يعني سيء الخلق قاعد يشتم فيه الآن في التليفون على أساس أنه يعني أنا أعطيك حرية الكلمة حرية التعبير عن رأيك، لكن أنا أتحمل شتائم الشاتمين وأعطيك حرية التعبير. أنا كل اللي أطلب منك دليل من شرع الله هذا اللي جاء اللي هو فيه الكتاب القرآن. نحن نأخذ القرآن ديننا من فين؟ من القرآن
والسنة،
من السنة، من أئمة أهل البيت، موافقا على أئمة أهل البيت. وين ما جيت في هذا من الثلاثة أعطيني نص واحد عشان ننتهي من الموضوع، أن هذا الذنب اللي عمله عمر وأبو بكر وعثمان وما تبوا منه جزاء الخلود في النار، وين لقيتها؟ يعني أنا أفهم أنك تقول مثلا يقضوا فترة في النار يتحاسبوا، لكن أنت قلت الخلود في النار، فوين لقيتها؟ وين الدليل؟ وين أن إنكار إمامة علي تساوي الخلود في النار؟ دليل بس من الشرع.
نعم أنا قلت لك أن آية حسب معرفتي أنا، حدود معرفتي، أحد الناس عنده معرفة أكثر من ذلك كثير، لا توجد آية تقول أن من أنكر بهذا المعنى علي بن أبي طالب أو فلان أو فلان الأسماء، ما موجود هذا. نعم أنا أقر بذلك، لا يوجد هكذا شيء، لكن توجد آيات قرآنية للإمام، للآيات قرآنية من حاد النبي، من حارب النبي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاي آية وكثير من الآيات احنا على سبيل الحصر والتعداد، لكن هذه الآية ولو لم يكن إلا هاي الآية، احنا عندنا أن علي بن أبي طالب بمنزلة رسول الله، هذا اللي لذلك يا علي أنت بمنزلة مني بمنزلة هارون من موسى، يا علي حربك حربي وسلمك سلمي.
طيب 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 اوكي اوكي، اذا انت كويس على الاقل.
اوكي اوكي خلك.
لا لا على الاقل انا اشيد بانك انت على الاقل قلت هذه المره انه لا توجد ايات تقول ان عاصي علي ولا
ما. خلني اكمل.
تفضل.
رحم الله والديك، خلي الناس تفهم.
تفضل.
خلي الناس تفهم القضيه. اقول هكذا لا تقطع علي. ذن الايات، انت مني، انت وصي، انت وزيري، اطمعوا له واطيعوا. الذي يحارب الله ورسوله جزاء جهنم خالدا فيها، ذلك جزاء الكافرين، جزاء العاصي سمي ما شئت، المنافقين، العفاة. أن هؤلاء بتضييعهم منزلة النبي، ردهم حديث النبي، استحقوا هذا. أما الله يوم القيامة يطلعهم شيء آخر ذات.
لا 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 أوكي أوكي، إحنا فهمنا. إحنا الآن أوكي، إحنا الآن فهمنا كلامك.
خلني أكمل الحديث، انفتح، أنا وصلت لقصدك تريد تتكلم عنه، أنا الآن افتهمت أنت إيش تريد، فاسمح لي ما دام انقدح في ذهني فهمك أن.
لا 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 لحظة لحظة بس لحظة، لأنه عندي يا شيخ ثامر،
لحظة واحدة دقيقة،
خذ دقيقة.
هذا اللي نقول، أم لأن الآية كما قلت لك الآية اللي قتلوت على مسامع، قل لي أنت تعرف هذا لأنه ننزل منزلة من عصى علي، من تقدم على علي كمن عصى رسول الله في أمر النبوة، في أمر النبوة.
طيب
كمن حارب علي كمن حارب الله ورسوله.
طيب أوكي أوكي أوكي، لكن علي حارب
رسول بعد ما تبين.
يا ثامر يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر، لحظة بس، سيدنا علي حارب مع أبو بكر ومع عمر تحت رايتهم، لكن
ما حنيجي حارب بعدين. تحت رايتهم
حنيجي بعدين، حنيجي بعدين،
ما حارب،
حنيجي بعد شوي. لحظة
عداك إذا تجيب لي فديو.
طيب أنا حقول لك
معركة من معارك.
أنا حقول لك، أنا حقول لك، أنا حقول لك، إيه؟ حشوف بس النقطة الأخيرة بس. إذا إنكار إمامة علي زي إنكار النبوة. طيب يا أخي العزيز، معناها بصراحة شديدة أنا يعني أنت تقول أن هذا مصير كل واحد فينا اليوم من المسلمين،
كل من يتعمد في ذلك.
إيه نعم، يعني نحن بعد ما سمعنا، يعني أي واحد سمع القنوات الشيعية وسمع حضرتك وسمع الشيخ الكوراني وسمع الأخ الحيدر وسمع كل جماعة ديال وقال إمامة علي هذه كذبة اخترعوها مجموعة من الأعاجم لشق المسلمين، فمعناها حسب كلامك أنت كلهم مخلدين في النار.
نعم، خلى أقدم هاي الملاحظة للمستمعين. كل من علم وأنكر، كل من علم وأنكر، إنسان ما يدري الآن، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
أيوة.
الإنسان اللي يستيقن وهو يجحد. أيوة. إحنا نقول بهذا مصيره، أما من لا يعلم لا يدري لم يستيقن شيء آخر.
طيب أنت أوكي أوكي أوكي، لحظة بس يا شيخ ثامر، حنا ننهي الموضوع ده. أنت ثامر الميالي حفظك الله ورعاك.
ثامر الميالي
يا شيخ ثامر، أنت إيه؟ أنت الدكتور، أنت الدكتور الشيخ ثامر الميالي صاحب الخلق والعلم والقدرة على المحاورة. أنت شخصيا هل أنت مستيقن بإمامة علي بن أبي طالب؟
أنا مستيقن بعلي بن أبي طالب أكثر من أن أكون مستيقن بوجودي.
طيب أوكي، الآن إذا أنت ثامر الميالي، اسمع يا أخي يوسف سجل عندك هذه عشان ما أضيع منك في الوحدة، حتى نفهم من الشيخ ثامر، لأن الموضوع مهم، هذا فيه جنة ونار وهذا الناس كلها صايمة. قال لي الأخ أشرف السعد قبل يومين، قال لي طيب أنا أصوم ليه ما دام أنا ماشي لجهنم أنيوي، لأني مؤمن بإمام سيدنا علي، أصوم ليه؟ لكن يا شيخ ثامر الله يخليك ويرحم والديك إن شاء الله ويحفظك دنيا وآخرة ويهدينا وياك للحق وينفع بيك وبالسامعين، إذا أنت شخصيا من خلال الحوار الصريح معي ومع السيد علي الأمين غيرت رأيك وأصبحت زي أحمد الكاتب تقول أن الإمامة دي فرية اخترعها مبغضو الوحدة الإسلامية وأصبحت سنيا على المذهب المالكي، يعني أنت تصبح مخلد في النار؟
إن كنت عن علم، عن علم بحقية الإمام علي وأجحدت وأنكرت مخلد، نعوذ بالله في النار.
أنت الآن قلت لي قبل 30 ثانية أنك أنت مستيقن بالإمام.
أنا ولا جاي أقول هسه، ولا جاي أقول، أنا مو ممكن.
يعني إذا الشيعي المستيقن اللي يصبح سني، إذا الشيعي
يسمع عن الأستاذ أحمد الكاتب، إذا هو جحد عن علم تيقن وأنكر،
أيوه،
علم وجحد، فهو من الخالدين في النار، من الخالدين في النار على مبادئنا.
طيب أوكي، أنا سؤالي لك أنت بس.
أما لا،
لا لا، نترك أحمد الكاتب
الشطر الثاني،
نترك أحمد.
أما لا، هو لم غير متيقن ولا عن علم، لم يحصل له العلم بإمامة الإمام علي، بأحقية الإمام علي، لا كسائر المسلمين.
طيب أوكي،
أمره إلى الله.
طيب
ليس من أهل النار، لا نقول هذا من أهل النار، دعاء الآن المسلمين بالملايين.
طيب أوكي، الآن 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 واحد
من الجاحدين، الجاحدين، الجاحدين.
طيب أوكي، إذا أنت، لأن إحنا خنكتفي بمثالك أنت، يعني بالنسبة لك، بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت كأخ مسلم شيعي، حضرتك كأخ مسلم شيعي مستيقن بإمام سيدنا علي أكثر من استيقانك بوجودك أنت المادي، إذا أنت غيرت مذهبك على مذهب الإمام مالك على مذهب التوانسة هناك، فأنت تصبح كافر مخلد في النار، صح؟
إذا كنت عن علم، إذا
إيه؟
كنت
أنت
عن علم،
إيه؟ نعم. إحنا ما نحتاج إذا، لأنك أنت تعرف نفسك وقلت أنك أنت مستيقن.
نعم، يعني أنا الآن أنا متيقن عن علم.
مظبوط.
فإذا أنا انكرت عن انكرت العلم اللي عندي فهذا السبب.
مظبوط. يعني إذا أنت غيرت، لحظة، إذا أنت غيرت.
لا تسري هذا على آخرين.
إذا أنت أخ ثامر، إذا أنت بعد.
إيه أنا ثامر الميالي.
إيه نعم.
نعم.
إذا أنت أخ ثامر الميلي، حتى ما نأخذ إذا وما نأخذ مثال أحمد الكاتب.
نعم، أنا اللي صاحب.
أنت اللي تكلم، أنت الذي تكلمني الآن، إذا أصبحت سنيا بعد علمك هذا ودفاعك عن التشيع وعن الإمامة، إذا غيرت مذهبك إلى المذهب السني تصبح مخلدا في النار.
وش قلت عن علي؟
إيه تصبح ما تقول الإمام، تصبح تقول الإمام هذيك، تصبح التوانسة يقول الإمام هذيك خرافة.
أنكرك.
إيه الإمام التوانسة يقول الإمام هذيك كذبة اخترعوها ناس عشان يخربوا المسلمين.
هل يقولوا؟
فأنت الآن إذا أصبحت زيهم، إذا انتقلت إلى مذهب
أصبحت زيهم عن جهل عن علم.
لا لا أنت ما أنت لا أنت تعرف نفسك
أخي. إيه كمل حتى الناس تفهم.
إيه أنت الآن
أنا الذي عن علم أؤمن بإمامة علي بن أبي طالب جحدت هذا العلم. إيش تقول أنت جحدت هذا العلم؟
إيش معنى جحدت؟ يعني انتقلت زي ما واحد مسلم زي ما واحد مسلم يترك الإسلام كله. في ناس يتركوا الإسلام.
نعم أنا هكذا أنزل نفسي.
أنت متى ما أنت في رأيك
ينكر إمامة الإمام علي عن علمه وكمن يخرج من الإسلام.
تمام أحسنت. أنا هذا الأحسنت كويس. الحاجة الأخيرة لما واحد تونسي يسمع حضرتك تتكلم في الحوار الصريح ويسمع الشيخ ثامر ويسمع
أتمنى أن يسمع.
لحظة لما واحد يسمع في التلفزيون في القنوات الفضائية يسمع عن إمامة علي بن أبي طالب يسمع من كمال الحيدري أن الإمامة جعل إلهي وأن إمامة علي بن أبي طالب مثل الإيمان بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يسمعها في التلفزيون سمعها وصلت له واضحة جدا في تونس وفي الجزائر وفي السعودية لكنه رفض سمعها بس قال الكلام هذا كله كذب من كتب مكذوبة من جماعة عقولهم مغيب هو سمع الكلام يسمع في الحيدري كل يوم لكن يقول هذا الرجل صاحب بدعة واضح أنه يراوغ يمين وشمال ما هوش مش دغري والكتب اللي يجيب فيها كتبه بيخفي فيها وقوله أن الإمام يعلم مش عارف من تحت السماء لتحت الأرض هو رأيه كده بعد ما سمع الكلام قال هذا الكلام إفك وزيادة على الدين. هل هذا الرجل اللي سمع وصله خبر الإمامة وصله لبيته هو قاعد في بيته يسمعنا الآن وسمع منك أنت دلوقتي أهمية الإمامة وقال اللهم إن هذا إفك وبهتان على الإسلام هذا وش حكمه؟
تسألني تسمح لي
تفضل.
هذا التوني الأخ التونسي اللي تفضل عنه المثال تونسي جزائري عراقي هندي إيراني ما علينا به إن كان سمع لكن لم يعلم لم يتحقق لم يعلم لم يتحقق ليس أثر له هذا على الكلام عليه لا أثر. هو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وليس من المخلدين في النار لأنه ما يعلم. لكن
كيف يعلم الإنسان
بالله عامر الميالي أحمد الكاتب فلان الذين تيقنوا بإمامة علي بن أبي طالب وخالفوا يقينهم وجحدوا بما استيقنوا به بالذي استيقنته أنفسهم نقول هذا عاصي ومن أهل النار.
طيب أوكي أنا أعطيك مثال. لو واحد تونسي قال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذه اختراع برضو اخترعوا محمد بن عبد الله إن هي إلا أقوال الأولين تتلى عليه يعني صبحة صباحا وعشية.
نعم
مش صحيح محمد عبد الله دي برضو مش مضبوط. أنا أقول ربنا موجود لكن محمد بن عبد الله دي كذبة. هل برضو نفس الشيء يقولوا ما علم ولا هذا يعتبر أنكر النبوة والله شو حكم زي التونسي اللي يقول علي بن أبي طالب إمامته مشتبه فيها.
كيف
انت الان قلت لي الشخص اللي المسلم قلت انت المسلم التونسي اللي سمع منك عن امامه سيدنا علي قلت انت هذا امره مش مخلد في النار لانه ما علمها كويس لم يعلمها جيدا لانه سمع منك الان هو ما يقدر يقول ما علمت لانه سمع منك. طيب لو هذا الشخص بنفس الوقت قال
جواب علمي
قال محمد صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم
اختراع ما سمع
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد صلوا لا تصلوا عليه الصلاة البتراء لمنهينا أن نقول صلى الله عليه ونسكت وسلم لازم نجيب آله يجب
كمل يا أخي كمل
يا أخي إحنا العلماء أجيبك جواب العلماء يقولون هذا مرتبط بالوصول أو بالفهم والتبليغ بالتبليغ والفهم. الإنسان الذي ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله ويجحد نبوة النبي ماذا هو ما هو حكمه بالقرآن اللي أنت الطالب نبي صار لك سنين ماذا يقول القرآن؟ أما الذين يعلمون يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. القرآن يؤكد العتب واللوم والعذاب والوبال والثواب لمن أيمن واستقر ولمن جحد ولم يؤمن وفي آيات أصلا من لم يؤمن يرفض يعاند يعني هذه مسألة شقوق كثيرة لا تجمل بكلمة واحدة أو سطر أو طيب. يعني قول واحد
طيب
وانتهى.
طيب اوكي اوكي
لا اذا سمع ان اكو نبي اسمه أوكي. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لكن ما يعرف شنو
طيب اوكي
محمد.
اوكي طيب طيب اخيرا
نبوه محمد
طيب اخيرا انا اوريك فرق
انا استنى له التحقيق
انا اردت ان اكشف الفرق فقط في راي نظر كنت بين النبوه ومن الامام اخيرا هل يمكن ان تشرح للتونسي اللي يسمعك الان في القروان ما هو معنى العلم حتى لانه انت تقول اذا هو علم وجحد اصبح مشكله ما معنى العلم بالامامه
العلم اتضاح المفاهيم والصور والمعلومات لدى الانسان اتضاحا مجليا للحقائق
طيب لو انا قلت لك الان لو انا قلت لك الان لل50 مليون اللي يشوفونا كم يحتاج عشان توضح لهم ان الامامه دي حقيقه في الدين
كم يحتاجون من وقت من كلام ما ادري
ما هو لازم هذا دين فيه جنة ونار لازم تورينا كيف لازم حد يكون عارف ولا لا هذا دين فيه جنة ونار
أنا أطلب منهم أن يرجعون إلى القرآن وتفاسيره وإلى المصادر السنية أولا قبل المصادر الشيعية
يا هم لو كان لو كان لو كان هم يا شيخ ثامر أنت عارف أنهم السنة ورجعوا القرآن وما معتقدين أنا أريد أجيب عليك حجة واحدة أنا أريد أصل معك لحاجة ثانية
وقائع الأحداث وسائلين يوم ندعو كل أناس
يا شيخ يا شيخ كامل ما هم يسمعوا في المستقلة كل عام يسمعوا فيه كمان حيدر في غيره كل يوم يسمعوا في الكلام ده أنا سؤالي لك أنت لو أنت شخصيا ثامر الميالي
كلفتك
لو أنا كلفتك أنت وقلت لك علم التوانسة اللي يسمعون اليوم الإمامة عشان بعد كده يصبح يقوم عليهم الحجة كم تحتاج وقت عشان أعطيه لك ونسألك بعد كده ما حكمه كم تحتاج عشان تعلمهم من الإمامة دي من الدين كم
يعني ابحث لهم في الامامه
عشان توريهم تقنعهم بالامامه كم تحتاج
هذه الحالات بها اشياء اولا المعلومات اللي تتقدم مقدار المعلومات وعمق المعلومات لان الناس تختلف منهم من يقتنع بساعه ومنهم من يقتنع بشهر ومن وجوه لو اتيته بكل ايه ما يقتنع
طيب اوكي اوكي يا اخي ثامر المشاهدين الاعزاء هذا هو دين الاسلام عند الاخ ثامر الميالي انتم الان على بينه منه أيها الشيعة المتيقنون بإمامة علي بن أبي طالب مثل الدكتور الشيخ ثامر الميالي إذا أنتم أصبحتم من السنة أصبحتم مرتدين كأنكم خرجتم عن الإسلام وأصبحتم مخلدين في النار يقول لكم الأخ ثامر الميالي بلسانه وأنا أكرر كلامه من كان منكم متيقنا بإمامة علي بن أبي طالب ثم غير رأيه وتركها وردها وأصبح سنيا على مذهب الإمام مالك وقد سألته بالتحديد يصبح كأنه خرج عن الإسلام اسمعوا الآن أيها الإخوة الشيعة فقهاء السنة يقولوا السني الذي يتشيع لا يرتد والشيخ محمود شلتوت رحمه الله قال السني الذي يتعبد بالمذهب الجعفري لا يرتد اسمعوا الجواب المقابل الشيعي المتيقن بإمامة علي إذا خرج غير باتجاه مذهب الإمام محمود شلتوت أصبح مرتدا مخلدا في النار أنا أقول فقط شوف المقارنة مش لأنني عاوز دين الأخ ثامر لا عاوز أقول لكم الأخ ثامر يكلمكم بأمر عظيم وأمر هام يجب أن تعرفوه دلوقتي أنا أريد أن أنبه لحاجة واحدة هنا في النقاش مع أنه هو مفروض ترجع الأخ ثامر لكن لأن الأخ حمد الرباعي عندي هنا أنا فقدت أقراها للنقاش عشان لما تجينا فرصة أخرى نكمل فيها الموضوع يا أخ ثامر أنت اسمعني بس الآن
نعم
اسمع كلام علي بن أبي طالب صاحب الشأن دلوقتي لعمر بن الخطاب في نهج البلاغة في هذا المصدر الشيعي الموثوق بعد القرآن أنا مرات أقول أنه موثوق أكثر حتى من القرآن الكريم لأنه بصراحة تعرف أنا بعرف الطبرسي كاتب كتاب في تحريف القرآن أقول عند الإخوة الشيعة من نقاشاتي أن نهج البلاغة عندهم مكانته أعلى من أحيانا مش حتى مش عايز لكن أي نقول خليه الثالث يلا نقول الثاني بعد القرآن أيها السادة المشاهدون عمر بن الخطاب استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند بدأت حملة تحرير العراق وبعدها تحرير إيران من الحكم الدكتاتوري القروسط اللي كان وقتها آنذاك فقال قال وش رأيك ما رأيك يا علي بن أبي طالب أنا أطلع مع كتائب التحرير هذه قال له عمر علي بن أبي طالب في نص موجود في نهج البلاغة قال له إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله تعالى الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده أنا عاوز أقول لأخ ثامر والأخوة المشاهدين اسمعوا الشيء اللي ينصف فيه عمر بن الخطاب ويستعد له هو دين الله تعالى والأخ ثامر قبل شوي قال يقول حارب الله ورسوله وقال الكافرين المنافقين سيدنا علي يقول لعمر بن الخطاب الكلام هذا هو واضح عشان ما يحتاج أشرحه لأن عربية فصيحة
ونحن على موعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه وعد الله الذين آمنوا وتلا الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله تعالى يتكلم في عمر الخطاب ده سيدنا علي منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم بالأمر في الإسلام. اسمع يا عمر يقول له بلا ينتبه لا يا توانس يا أهلي. مكان القيم بالأمر في الإسلام مكان الحاكم في الدولة الإسلامية مكان النظام من الخرز. شفتك الخيط اللي يمسك السبحة المسبحة؟ فإذا قطع النظام إذا قطعت الخيط السبحة كل الحبات اللي في السبحة تفرقت ورب متفرق لم يجتمع. في حاجات إذا تفرقت تاني ما تجتمع. والعرب اليوم يا عمر يقول وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام. شوف ما في حرب الله ورسوله يقول احنا كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع بالوحدة. هم يقولوا كان في خلاف ويقولوا احنا معنا قلة عددنا كثيرين بالإسلام وعزيزين بوحدتنا. فكن يا عمر يقولوا فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك ولا وصلهم دونك نار الحرب. انت خليك زي العصاري اللي في وسط الرحى دور حولها الرحى. إنك يا عمر يقول فإنك إن شخصت من هذه الأرض إذا طلعت أنت دلوقتي من العاصمة من المدينة انقضت عليك من أطرافها وأقطارها جوك العديان من جهات مختلفة حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. يصبح الشيء العظيم اللي مخليه في المدينة أهم من العراق اللي عاوز تحررها وفارس اللي عاوز تزيح منها الدكتاتورية وتوريها أنوار التوحيد. بعدين اسمع شو يقول له. يقول يا عمر إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا عمر يعني أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. يطمعوا فينا كلنا خلاص يدمر الدولة الإسلامية. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم لأن عمر قال له الجو صعب والجماعة دي الكثيرين وسمع أنه رستم عنده عشرات الآلاف أكثر من الجيش كثير من الجماعة اللي طلعوا من اليمن ومن المدينة. قال له أما ما ذكرت من عددهم يعني يا عمر فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر بنصر الله وبالمعونة. أسألكم بالله يا أهلي في قم هل هذا كلام واحد كلام علي بن طالب لعمر الخطاب كلامه لشخص معادي لله ورسوله محارب لله ورسوله أم أن العبارة واضحة أنه يقول له نحن جيش الإسلام وأنت قائد جيش الإسلام المنصور بإذن الله تعالى. أسألكم بالله هذا كلام في نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب هل ينسجم مع كلام الشيخ ثامر الميالي اللي يقول عمر الخطاب مخلد في النار لأنه عاص لله ورسوله ومشاقق لله ورسوله. في نفس الكتاب في نهج البلاغة علي بن أبي طالب أنا الآن أسأل بس لأن الموضوع محيرني فأنا أسأل وأقرأ في النهج في نهج البلاغة ما في كانت في حملات لتحرير العراق وكان في حملات لتحرير الشام. الشام كان محتل من قبل الإمبراطورية البيزنطية من طرف الروم يعني باختصار. وكان فلسطين مناطق كثيرة فعمر الخطاب فكر أنه يطلع مع الجيوش فقال له علي بن أبي طالب أيضا لا أنت أقعد يا أمير المؤمنين أقعد هنا في المدينة. وقال له يشرح له السبب قال له وقد توكل الله لهذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون حي لا يموت. ما تخافش يا عمر ده ربنا اللي نصرنا موجود معنا نحن شوية مفروض يعني ما يقدر علينا أي طامع. إنك يقول له يا عمر متى تسر إلى هذا العدو بنفسه فتلقهم فتنكب لو مشيت بنفسك وقتلوك أنت لا تكون للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم. خلاص بعد كده حيهربوا فين حييجوهم لقلب المدينة المنورة. شوف يا شيخ حمد شو يقول له يقول له ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. هاي كلمة المرجع ولقيتها أول مرة ألقى حكاية مرجع الوقت على ذكر المراجع الشيعية الله يحفظهم. ليس بعدك يا عمر ليس بعدك مرجع يرجعون إليه فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة. أهل البلاء يعني الناس اللي يتحملوا الشدائد والنصيحة اللي صادقين في نصحهم لله ورسوله. فإن أظهر الله
إذا ربنا نصرنا يقول له فذاك ما تحب. وإن كانت الأخرى بعد الشر بعد الشر انهزمني في الشام في اليرموك في بيت عنتر، كنت يا عمر كنت ردئا للمسلمين ردئا للناس ومثابة للمسلمين.
كنت إذن هناك علاقة مشتركة بينهم.
قال له أنت تكون الناس يلجؤون لك أنت، وأنت تكون مثابة المسلمين، تكون يعني المحور الذي يلجأ إليه الناس في تلك الفترة. فأنا أقول يا إخوان يا حبايب يا أعزاء، وانظروا لكلام سيدنا علي بن أبي طالب، السؤال طويل لكن مضطرين لأن الشيخ ثامر الله يحفظه قال لنا كلام عظيم في 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 ضخامته، ويحتاج منا يعني أن نتأمله. ومركز الأبحاث العقائدية يقول الجماعة دي كلهم لماذا لا تعقل ارتداد 70,000 من المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركهم وصيته دون تنفيذ. أنا أقرأ من نص المركز هنا. إنما حبيت أقول بالنسبة لسيدنا علي، المشكلة الثالثة اللي تواجهنا في 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 في, في تواجه الأخ ثامر، أرجوك سجل عندك حتى إن شاء الله كان قدرنا في الأيام الجاية نحكي فيها. أنا سيدنا علي يشهد لأبي بكر وعمر بعمل الحق بجملة واضحة في نهج البلاغة لا تحتمل الشك. قال له يا عثمان، والله كلم في سيدنا عثمان، والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ما فيش هذا، أنا محتكر العلم، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، كل أمور الدين أنا أعرفها وأنت عارفها، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء، ما في حاجة اختصني بها النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقول عنده علم كل شيء وتعرف شنو باب من باب، هو صاحب الشان. طب ممكن واحد يفتري على علي، بس هذا شو يقول علي بن أبي طالب؟ ولا خلونا بشيء فنبلغك، وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينال. معناه يقول له أبو بكر وعمر مش أولى بعمل الحق منك، يعني هم عملوا الحق، أنت مفروض تعمل أحسن منهم لأنك أنت علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام أوثق. أنت هم مدينه بناته، أبو بكر مزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، سيدنا عمر مزوج بنته للنبي صلى الله عليه وسلم حفصة. بس انت يقول له يا عثمان انت ماخذ بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، انت علاقتك اقوى. نلت من صهره ما لم ينال. انا عارف ان علماء الشيعة دلوقت المعاصرين يقولوا لا مدي لك ما كانوش بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بس سيدنا علي يقول كده احرار، هم يردوا كلام سيدنا علي على مزاجهم. فانا بقول دلوقتي ثلاثة نصوص هذه يا جماعة الخير، هل ممكن هذه تصدر عن واحد ينظر بالله بردت يا يوسف الاستوديو برد جدا، هل برد ولا أنا غلطان؟
إيه باردة، باردة يعني. في التبريد.
إيه الله يخليك عشان ما يقولوا أنا واحد يكون
كارب. لا باردة.
بارد. فهل يا أخوان هذا الكلام ينقال من علي بن أبي طالب لعمر الخطاب إذا هو يعتقد أنه مخلد في النار وأنه مشاقق لله ورسوله محارب لله ورسوله؟ أنت سؤالك كان نوع ثاني، سؤال ثاني حقول لك عليه بعد شوي، بس أطلع عليك أنت التعليق، علق لي على كلام الأخ ثامر وعلى هالنصوص، كيف توفق بينهم؟ وين أنت مع ثامر؟ مع علي بن أبي طالب؟ مع رأيك القديم؟ مع رأي جديد؟ وين أنت؟
أنا ليس مع أي شخص كان ولا هذا اللي تقرأ أو أبد، أنا مع القرآن. مع القرآن ومع السنة وما آتانا الرسول. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن أرجو أن تتحملني هذا اليوم، يعني
أرجو. شوف هذا الشيء، يقول المسج هذا رجل أقرأه من غير ما تقرأه على الشاشة، بس شوف أقرأه عندنا شوي، شوف هذا كيف أنواع الناس عشان هم الإخوان، ولو نزلت شوية تشوف الكلمة اللي تحت هذا اللي
الله يسامحه ويغفر لك.
هذا يقول على أساس كيف تخلي ثامر الميالي يقول رأيه. إحنا هنا قناة الحرية يا أخي، قناة الحرية، نحن عايزين قناة الحوار، أحرار نخلي ثامر الميالي يقول رأيه. هاي القمع ما ينفع، ما إحناش في عهد القمع دلوقتي والرأي الواحد.
هاي الصدمة ما يتحملوها.
طيب أنت بس جاوني على السؤال دلوقتي وامشي في أي شيء تحكي. أنا عندي لك سؤال أقول لك عليه، تحمل البداية مجهزه لك والله. السؤال اللي كنت عشان تكون على بينة تحب تتكلم، السؤال اللي كنت هو لأنك أنت قلت يا جماعة ارجعوا لمصادر أهل البيت.
نعم.
ففي ناس قالوا لك يا شيخ حامد الله يخليك، مش مصادر أهل البيت أنا هي؟ هل المصادر هذه اللي تقول أن سيدنا علي ولدي يقرأ في سورة المؤمنون؟ هل هي المصادر اللي نسمع فيها مبارح الشيخ ثامر الميالي يقول أنه ربنا قال أدخل يا علي أدخل الجنة من أطاعك وإن عصاني؟ يقول لك هذه مش مصادر، هذا مستحيل يكون ذا كلام أهل البيت. وين هي مصادرهم؟ مصادرهم حسب كثير من الناس هي عند، هي اللي نقلوها علماء أهل السنة لأنهم أهل تحقيق ويخافون الله، لا يكذبون لا يدلسون
لا يخترعون عشان ينصروا حاجة. لكن ده سؤالك الثاني اللي كنت أنا أريد منك أنت تعليق على النقاش اللي جرى مع ثامر. هل الخلفاء الراشدين الثلاثة مخلدون في النار كما قال هو ودافع؟ وهل الشيعي اللي يغير ويصبح مالكي بعد ما كان متيقن زي كنت دلوقتي بالإمامة هل يعني يصبح مرتد ومخلد في النار ولا مسلم من مذهب لمذهب مشى؟
أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتسع صدرك وتعطيني وقت أتحدث.
شوف سجل الوقت عندك. أنا بعطيك 10 دقائق كاملة.
حسب 10 و13 دقيقة.
أعطيك 10 دقائق بشرط جاوبني على سؤالي. السؤال الأول والثاني. يعني السؤال الأول هو تعليقك على موضوع الخلفاء الراشدين الثلاثة.
نعم.
والسؤال الثاني إذا قال لك واحد أن هذه الكتب اللي استشهد بها ثامر والنصوص دي واضح أنها مفترات. إذا هو واحد قال هو هي عند ثامر صادقة. بس إذا واحد قال لك هذا دليل اللي قاله ثامر امبارح. دليل على أن هذه المصادر مكذوبة على أهل البيت لأن العقل ما يصدقهاش والقارئ والقرآن ما يصدقها. فإذا أردت أهل البيت حقيقة ترجع لمالك بن أنس، ترجع لأبي حنيفة النعمان، للشافعي محب أهل البيت، لأن هؤلاء عندهم التحري والورع ولا يكذبون على أهل البيت. سؤالين لك وأنا الآن مستمع لك ولن أتدخل حتى لو ما جاوبت. لو غيرت الكلام على على المناقب الجزائريين ما أقاطعك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام، ومن المشاهدين من السامعين الأفاضل، اللهم يغفر لصوام هذا، يغفر لصوام المسلمين الصائمين العابدين بحرمة هذه الأيام الطاهرة، العشرة أيام الذي قال رسول الله فالتمسوا بها ليلة القدر. أحيي وأسلم على صديقي وعزيزي الأستاذ الشيخ حجة الإسلام والمسلمين باصطلاحنا العفو، والدكتور ثامر الميالي، وإلى الأخوة حسن الحسيني العزيز، وإلى السيد علي الأمين، وإلى الأخوة كافة. ما أتى به الدكتور الفاضل وأنا أعلق تعليقه لا أكثر ولا أقل، أن أبا بكر وعمر وعثمان هل هم مخلدون في النار عن طريق الفتوى؟ أولا الفتوى للشيخ المفيد عنده قرائن وهو يتحمل فتواه، قد يكون لا يلزم من الفقهاء المتأخرين بهذه الفتوى لأن صاحب الفتوى هو المسؤول على فتواه، لكن عنده قرائن وعنده أدلة وعنده براهين، وهناك حادثة تاريخية في وقعة الغدير لا نريد أن نطيل، وآيات وأحاديث، وإمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام العامة، وهناك الإمام الخاصة، ولا أريد أن أستطرد لأني أخذ الوقت. فبنى هذا الشيخ المفيد على تخلد هؤلاء الثلاث بالنار، لكن أنا سأستطرد عن طريق الآيات وبما نعتقد به إن شاء الله. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا أريد أن أستعرض النزول أو لا أنا ليس هذا بحثي هنا. فإن تنازعتم، أنا والدكتور الهاشمي نحن ما عندنا تنازع، عندنا براهين أدلة نفهمها ونطرحها للسامعين الكرام. فإن تنازعتم في شيء وهو الإمامة فردوه إلى الله. أنا هاي من عندي ما الإمامة، يعني ليس من التفسير، لكن كل شيء تردوه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا عدنا حادثة لم نفهمها لم نعرف حكمها نردها إلى الله وإلى الرسول. هذه آية في سورة النساء الآية 59. نذهب إلى سورة الأحزاب الآية 36. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هنا الخطاب والنداء للمؤمنين، إذا قضى الله ورسوله أمرا كما جاء في غدير خم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله. طبعا هذا أنا قلت في غدير خم لأن الحوادث نستشهد بها عن طريق الآيات وليس الآية نازلة هاي في حديث في غدير خم حتى لا يفهمني الإنسان بالخطأ، لكن هذا اللي أريد أوصل له. ومن يعص الله كما قال الدكتور ثامر لكن لم يتلو هذه الآية، ومن يعص الله ورسوله، إذن حادثة الغدير نعتبرها من العصيان أيها الأحبة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن نحن لا نقول أبو بكر وعمر وعثمان مخلدون في النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن الشيخ المفيد له قرائن وأدلة عن طريق حادثة الغدير، عن طريق يعني ذكر واستطرد كثير الدكتور ثامر، لا أريد أن أعيد، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حديث الدار، وأنذر عشيرتك الأقربين، وحتى أن عمر ابن الخطاب يقول لولا علي لهلك عمر. هذه أنا ألتمس منها هناك علاقة بينهم، علاقة أخوية، وإلا كيف يسأل عمر بن الخطاب يسأل الإمام علي والإمام علي يعتبره كافر مخلد بالنار؟ هذه نقطة أساسية. وثاني يقول عمر بن الخطاب لا أبقى الله من معضلة لولا أبا الحسن. إذن هناك علاقة، هذه من جانب. الجانب الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة هم من الخاسرين. هل أبا بكر وعمر وعثمان نحن بعقيدتنا بعلمنا بما درسناه أنهم عصوا الله وعصوا رسول الله وخالفوا كلام رسول الله وقال آتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وحتى حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين وكتب تقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، كل هذه القرائن استفاد منها الشيخ المفيد بكفران وتخليد أبو بكر وعمر وعثمان. هذا باعتقادي، لأن العالم أو المفتي هو يتحمل فتوى، كل عالم يتحمل الفتوى، لكن الله سبحانه وتعالى ما ممكن أن نعمم، وهذا ليس دفاع لأبي بكر أو عمر وعثمان، لا، أنا عندي لم أقل هم مخلدون في النار. لماذا؟ لأن لم تكن هناك آية صريحة أو حديث صريح، لأن الإمام علي عليه السلام عندما غصبوا حقه وأدخلوا إلى داره، يعني ما عندنا قول من معصوم يقول أبا بكر وعمر وعثمان مخلدون في النار لأن الله رحمته وسعت كل شيء. قد يكون يتعلقون بمحمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة، وهذا ليس تبرئة، لا، قد يكون بمصاهرتهم لمحمد صلى الله عليه وآله، لكن نحن باعتقادنا الشيعة أنهم عاصون ويحاسبون، لأن ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عن فانتهوا. بعقيدتنا إحنا الشيعة، وأنا أتكلم بلسان الشيعة، إن أبا بكر وعمر وعثمان هم عاصون كلام رسول الله، تخلفوا عن رسول الله، أخذهم بالخلافة، تجاوزوا على كلام رسول الله، لم ضربوا كلام رسول الله عرض الجدار، كل هذا موجود في التاريخ. فاستفاد الشيخ المفيد أعلى الله مقامه وطيب ثراه، قد يكون التمس من هذه الحوادث التاريخية والآية القرآنية إنما وليكم الله ورسوله باعتقاده، وطبعا هو مجتهد ليس أنا بدرجته وأعلى بملايين المرات من عندي، ونحن نأخذ منعتهم نحذو حذوهم، لكن أقول بصراحة أن أقول هذا الشخص وهذا الشخص مخلد بالنار كافر، أنا لم عندي قرينة ولم عندي يعني آية قرآنية ولا حديث نبوي شريف، لكن أقول هم عاصون يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي سمعوه في بيته في عندما حضرته الوفاة، وبعد ذلك ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة واجتمعوا الأنصار والمهاجرين والخزرج.
10 دقائق وحذيف دقيقتين. خمس عشر دقائق
إن شاء الله
وحضيف لك دقيقتين
إن شاء الله. اجتمعوا المهاجرين والأنصار والخزرج والأوس في سقيفة بني ساعدة والإمام علي عند فرات لم يبايعوا تخلوا تخلوا عن حتى أقول الأسماء حتى أكون صادق بكلامي أن الذي لم يبايع في سقيفة بني ساعدة العباس بن عبد المطلب المفضل بن عباس الزبير بن العوام ابن العاص وخالد بن سعد المقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري عمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب هؤلاء لم يبايعوا فاستند الشيخ المفيد من هذه القرائن بتخليد وكفران ومخلدوا في النار أبي بكر وعمر وعثمان وإن شاء الله يخرجهم الله برحمته الواسعة كل المسلمين احتراما لكلمة لا إله الله محمد رسول الله. ولم يعطينا التاريخ بأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يشهدوا شهادتين ولم يكونوا مسلمين لإسلامهم إن شاء الله يدخلون للجنة. طيب. ورحمتي وسعت كل شيء وشكرا.
عفوا مشاهدي الأعزاء دلوقتي إذن أنا أكلم مشاهدي في قسنطينة في الجزائر. لا يقول أحد منكم أنه لم يسمع عن أهمية الإمامة. مشاهدي الأعزاء في قسنطينة يا من تسمعون هذا الحوار لا يأتي أحدكم وفق مخلوقات يقول لم أسمع الشيخ ثامر الميالي وهو يؤكد عظمة وأهمية مسألة الإمامة وأن الإيمان بالإيمان كالإيمان بالله وبالرسول. لا يجي واحد يوم بعد سنة سنتين يقول ما سمعت الشيخ حامد الربيعي في قناة المستقلة يقول أن الخلفاء الراشدين عصوا رسول الله وأن الصحابة عصوا رسول الله ولم ينفذوا وصيته لعلي بن أبي طالب. سمعتها بلغة عربية واضحة. وأيضا لا يأتي أحد منكم يقول أنا والله ما كنت أعرف التشيع ما هو.
جيد جدا لفت.
ما يجي واحد في الجزائر بعد اليوم يقول والله أنا ما كنت أعرف أنهم يكفرون الخلفاء الراشدين.
يجب أن تشكر على هذا وليس أن تشتري التليفون. لا يا أخي السامع لازم تشكر دكتور الهاشمي هذا علي فضل علينا إحنا الشيعة. أنا أقول لك بصراحة هذا الرجل حتى كلام من الشيعة أخواننا بلندن لم يوافقوا لكن أنا أردهم أقول هذا الرجل له فضل على الشيعة وله فضل على الحكومة العراقية وله فضل على كل رجل دين شيعي أتى هنا وخرج صوته فيجب أن نحترم هذا الرجل بصراحة.
لذلك أقول أنتم الآن تسمعون وجهات النظر المختلفة وأنتم لكم عقول يا أخي تحترم عقول نحن أنا أحترم عقل المشاهد وقدرته على أن يسمع الآراء ويشوف ويستفيد منها جميعا. على كل حال مشاهدي الأعزاء عندي ضيفين لدي ضيفان آخران يشاركان معي في المناقشة أنا مرة أخرى أطلب منهما المسامحة سأؤخرهما قليلا. لقد قلت من البداية أنني سأبدأ بالشيخ ثامر والشيخ حمد الربيعي ثم سأنتقل لمجموعة من المعلقين فأنا سمحت العلامة السيد علي الأمين سمحني وأنا لست شاعرا لأكتب شعرا لك عشان أقول لك أنت شاعر والشيخ عباس الجنبي شاعر ما لست شاعرا لأعتذر لك شعرا أو ولست شاعرا لأقول للسيد حسن الحسيني. المهم الصبر مشاهدي الأعزاء الصبر الصبر يعني نحن نستمع من بعض لبعضنا البعض وسأخذ مداخلة من الأخ الباحث الفلسطيني المقيم في قطر الشيخ علي خشان تفضل. وعليك السلام. أولا عندي لك سؤال بعد الترحيب بك يعني باختصار هل استمعت إلى ما دار من حوار الليلة؟
استمعت
تفضل. إذن اجعل تعليقك يعني متفاعلا مع ما سمعت
وأبدأ أقول
ارفع صوتك الله يخليك محمد. صوتك غير واضح لنا هنا في الاستوديو نهائيا.
اللهم صل على محمد أيوة. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد أحسنت.
وهذه الصلاة طبعا الأولى قد تعجب الدكتور البيالي ولكن الثانية لا تعجبه لأنه دخل فيها أزواجي فإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال أقول أنا أولا أن الدين كمل بكتاب الله عز وجل الذي أنزله الله على قلب محمد ولم يكمل لا بزيارة الجامعة ولا في بحار الأنوار ولا بالأنوار النعمانية ولا بالكافي، وإنما كمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت بالتواتر أو رويت بالأسانيد الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هي تبع لسنته صلى الله عليه وسلم وهي من هذه المشكات، وكذلك سنة الهجرة وأعمال الهجرة أهل البيت هي من مشكات النبوة وهي تبع لهم وهي لا تخالف.
أخي علي، أنا طبعا سأقطع عن الحديث بعد قليل، فأنا أقول لك المقدمات التي الأساتذة العامة نصيحة بس عشان أدخل في إذا عندك نقاط محددة، إذا في نقاط طيب محددة طيب تحب الناس ينتبهوا لها
أخي لو
ثم 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 اجعل اسمعني ثاني اسمعني ثم اجعل شعار الحديث. وصحيح الإخوان يقولوا كلام ضخم وصعب، صحيح الشيخ حامد الربيعي ترحم على الشيخ المفيد وقال أعلى الله مقامه وصوره لأنه يعني آية الله العظمى بالتقييم الحالي، صحيح بما يفهم منها أنها تزكية. قد يقول قال يعني كيف واحد يعظم من شأن إنسان يكفر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في شخص كان في غار في الغار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وربنا يقول له ويا محمد قل لصاحبك إن الله معنا، لم تثبت المعية لإنسان معنا، لم تثبت لعلي بن أبي طالب أبدا في القرآن الكريم، وثبتت لأبي بكر الوحيد اللي قال له محمد آخر الأنبياء خاتم النبيين قال له يا أبا بكر إن الله معنا أنا وأنت. قد يقول قائل كيف الشيخ حامد طاوع لسانه أن يضخم من شأن هذا الرجل الذي أفتى بخلود أبي بكر في النار، إنما هذا الشيخ حامد موجود وسيكون هياك فرص للنقاش والأخذ والرد. أنا أريد منك لأنني بعد خمس دقائق سأخذ منك المكالمة على الأرجح، امضي للنقاط وامضي بروح المحبة، حاجتين، امضي نقطة بعد نقطة والروح هي روح المحبة، لأن الشيخ حامد ما قال كلامه إلا هو مقتنع به، هذه قناعته هذا دينه هذا هو يتدين إلى الله بهذه القناعات، فيعني مش يعني متعمد يجرح إنسان أو يهين إنسان، هو هذا فهمه للإسلام. فنحن نتكلم بالمحبة من جهة ومن جهة ثانية نمضي كلنا مش بس لك أنت إلى النقاط الأساسية للحديث. انتهيت أنا الآن راح أسجل النقطة الأولى وش هي؟
يا دكتور محمد جزاك الله خير، لكن هذا ليس من العدل.
اعطيني النقطة الأولى، اعطيني النقطة الأولى وسترى عدلي، بس اعطيني كل لي طيب. ما هي النقطة الأولى؟
النقطة الأولى أقول ليس هناك آية في كتاب الله توجب الإيمان بإمامة الإمام علي وأبنائه من بعده، ولو كان هناك آية لوجب أن يبينها الإمام علي رضي الله عنه أحوج ما كان إليها هو والأمة يوم جاءه المهاجرون والأنصار يبايعونه بعد أن ظلموه واغتصبوا حقه في الإمامة يوم السقيفة واشتد الظلم نحو ربع قرن حسب دعوة يعني حسب الدعوة المزعومة.
نعم.
ثم أحوجهم الله إليه فجاءوا يهرعون مذعنين لبيعته بعد أن رأوا الآية في مقتل عثمان، فقبل منهم البيعة لنفسه فقط ولم يحفظ لنا التاريخ أنه اشترط عليهم أن الإمامة ثابتة له ولبنيه الأحد عشر من بعده بعهد الله ورسوله بنصوص الكتاب والسنة وأنها شرط من شروط صحة الإيمان، فكان الواجب عليه وهو الوصي القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد أصبحت الحاجة شديدة جدا لبيان هذا العهد وتبليغه للناس، وليس هناك أحد أولى ببيان هذا العهد وتبليغه للناس من وصي رسول الله كما زعموا، فكان الواجب عليه أن يبلغ الناس عهد الله إليه ولبنيه من بعده في ذلك الموطن للأسباب التالية: أولا تبكيتا للمهاجرين والأنصار الذين ظلموه واغتصبوا حقه وكتموا هذا العهد عن أبنائهم بعد الأمة جميعها حسب الدعوة المزعومة، ثانيا تبليغا لأبناء المهاجرين والأنصار العهد الذي كتمه عنهم آباؤهم رضي الله عنهم، وليس أحد يستطيع أن يقوم بمسؤولية هذا التبليغ غير الإمام علي رضي الله عنه الذي صحب رسول الله وعاصر تنزيل القرآن وسمع العهد من رسول الله مباشرة حسب الدعوة المزعومة على اختلاف فرقهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثالثا إبراء لذمته أمام الثائرين قتلت عثمان وهم في المدينة وقد غلبوا أهل المدينة على أمرهم وهم من أقطار شتى ولا علم عندهم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بلغهم الإمام علي رضي الله عنه هذا العهد حملوه معهم إلى الآفاق، وتواتر أن الإمام علي رضي الله عنه قد قام بمسؤولية التبليغ والبيان بعهد الله. طيب، وقام بمسؤولية البلاء. ورابعا، كان الواجب على الإمام رضي الله عنه أن لا يقبل البيعة لنفسه فقط، بل لا بد أن يشترط عليهم أن البيعة واجبة له ولأئمة الأحد عشر من بنيه من بعده بعهد الله، بعهد الله ورسوله. ثم يذكر أسماءهم، أسماء الأئمة الأحد عشر، الحسن، الحسين، زين العابدين، وهكذا إلى آخره، وأنه لا يجوز لهم ولا لغيرهم.
شيخ من الليالي السابقة، بس على كل حال أخي الكريم، هذه نقطة واضحة، تقول أنه يعني باختصار سيدنا علي كان المفروض يستدل بهذه الأمور في يوم 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 بيعته. هذه النقطة الأولى أو الثانية كلها اتضحت.
طيب، بس يعني فإذا نقول ويبين أن نص الآية المحكمة التي أخفاها أبو بكر وعمر وعثمان حسب الدعوة المزعومة، أنها كانت الآية منسوخة التلاوة أو وبقي حكمها مثل.
طيب أوكي، إذن سيدنا، هذه النقطة فهمنا، سيدنا علي لم يحتج على خصومه بأنه عهد إليه بالحكم أو بالآيات. فيش نقطة ثانية تحب تقولها؟ أوكي، هذه النقطة الأولى.
لأن أريد أبين شيء، أن عمر قال عن آية الرجم
خليني من هذه، خليني من هذه يا علي، خليني من هذه. طيب، عندك نقطة ثانية غير عندك نقطة أخرى؟
يعني عندي أن الإمام علي رضي الله طالما أنه لم يبلغ فهو معنى ذلك أن هذا العهد مزعوم ومكذوب، لأنه رضي الله عنه لا يمكن أن يقول على الله بغير علم.
ما هو دليله؟
ولا يمكن أن لا هو لحظة، فهمت كتبها. هو يقول بيان سيدنا علي
مكذوب ومزعوم دليله،
هو هذا دليله. هو يقول لك بما أن علي بن أبي طالب صاحب الشأن لم يتكلم عن هذه الأمور فهذا اختراع. يعني هو زي ما أحمد الكاتب يقول أن الأمور دي كلها اخترعوها الناس بعد 200 سنة، فهو يقول لو كانت صحيحة زي ما تقول أنت اليوم ويقول ثامر، لكان أولى الناس بأنه يتكلم عنها علي بن أبي طالب. بما أنه ما تكلم عنها،
لا يستند على كتاب على
يعني هو يقول لما جوه للبيعة، لما قالهم دعوني والتمسوا غيري، مفروض أنه وقتها لما جوه عشان يبيعوه، مفروض كانوا يقول لهم يا جماعة لا أنا صحيح، جيتوني على الصح.
رأي الأخ الفاضل، رأي إذا قال أنا رأي جيد جدا، لكن لا ينسب مثلا إلى كتاب.
هذا القصد، هو فهمه أنه في ناس دلوقتي، في ثامر الميالي يقول في ناس حتدخل مخلدة في النار لأنها تجحد إمامة علي. هو المتصل يقول لو كانت الإمامة يقول هو المزعومة مؤمن بها، لو كانت موجودة كان سيدنا علي لما جوا يبايعوه قال لهم عنها، بما أنه قال لهم دعوني والتمسوا غيري، إذن هي في رأيه غير موجودة، إذن مخترعة. طيب أنا أديك دقيقة إضافية،
لأنه لو كان يا دكتور محمد، لو كان هذا، لو كان الإمام علي رضي الله عنه سكت لأنه سكت عن هذا، كان مضيعا لحقي وحق بنيه في الإمامة.
طيب أوكي،
كان متحمل.
إذن أنا الشيخ أخي العزيز، أنا أديتك ثمانية دقائق كاملة من 28 ل36، تعذرني لأن العدد من المثقفين والباحثين اللي زي حضرتك من أهل العلم عدد كبير، فأرجوك لا تزعل، لا تغضب مني وتحملني، لأنني سأنقل الكلمة إلى باحث آخر زي حضرتك متخصص وله دراية، وأطلب منه بنفس المنهج أن يتحدث في نقاط بشكل مبوب مرتب في أجواء التفاعل مع الكلام اللي طرح في الساعة الأولى من البرنامج من الأخ ثامر والأخ حامد الربيعي. معي أيها الإخوة الأخ خالد الوصابي، الذي تلقيت رسائل، عدد من الرسائل تمدح في علمه وتثني على منهجيته في الطرح، فهذه يعني من ما ربما تشجعه على بذل المزيد في 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 طلب العلم وفي التمكن منه. أخي خالد، أنا مستمع إليك وسأسجل النقاط اللي أنت تريد أن تقولها، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الدكتور محمد الهاشمي، حياك الله وحيا ضيوف الكرام.
لا حييك
وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام. أخي الدكتور محمد، أنا سأتحدث اليوم عن حديث الحوض وما يتعلق بردة الصحابة ومعصيتهم. وقبل أن أتحدث عن حديث الحوض، أريد أن أنبه إلى أن الدكتور حامد،
لا ابدأ بالثاني.
ابدأ
بالثاني لأنه متعلق بمعصية الصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الإخوان.
أبشر حفظك الله. الإخوة المتداخلون أو الذين كانوا يشاركون معك كانوا يذكرون حديث الحوض كثيرا، ولا شك ولا ريب أن ذكر حديث الحوض فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيماء وإشارة إلى أن الحديث ينطبق عليهم وأنهم مرتدون، وهذا الكلام غير صحيح، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الثناء عليهم في القرآن والسنة الشيء الكثير. وسأتحدث عن نقاط كثيرة فيما يتعلق بحديث الحوض. أولا، الروايات لم تحدد الشخصيات المرتدة في الحديث، فمن أين لهم أنهم يعنون فلانا وفلان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شخصيات بعينها؟ فلو قال قائل من النواصب الذين يبغضون آل البيت وحاشاهم من ذلك، لو قال قائل أنه قد ورد في حديث الحوض أنهم مني، فهذا قد تكون حجة للنصب في اتهام آل البيت، وخصوصا أن الروايات التي يستدل بها الشيعة على الردة لم يستثنوا أحدا من آل البيت إلا في بعض الروايات عليا والحسن والحسين، وقد جاء عن أبي جعفر عليه السلام فقال: جعلت فداك ما أقلنا، لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا وأشار بيده إلا ثلاثة، وهذا في كتاب أصول الكافي، وكل الروايات تستثني ثلاثة وفي بعض الروايات سبعة، ولم يكن منهم أحد من آل البيت. فلو اتهم متهم أن آل البيت أيضا من الذين ارتدوا لا كان له وجه في ذلك، ولكن حاش الصحابة وحاش عليا وحاش أهل البيت أن يكونوا من المرتدين. هذا الأمر الأول. وأيضا الروايات لا تبين سبب الردة.
لحظة يا خالد الله يخليك.
نعم دكتور.
ليس في حديث الحوض كلام عن ردة، كلام عن ناس تم تحييدهم
إبعادهم،
لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نحن عندنا
أخي خالد
أو نعم يمكن دكتور. نحن طبعا على كل حال عندنا في الإسلام ممكن حسب ما موجود في نصوص كثيرة، ممكن إنسان المؤمن يعاقب، يقضي فترة والعياذ بالله في النار، ثم ربنا عز وجل يخرجه منها إلى الجنة. ليس كل الناس اللي يمشوا للنار هم مخلدين فيها. على كل حال
يستدلون برواية نعم. لا يزالوا المرتدين منذ فارقتهم، هذه الرواية يستدلون بها على ردة الصحابة.
طيب أوكي، يلا امضي أنت الخلاصة. الفكرة حبيت تقول أنت ما الذي يمنع عنا في هذه الرواية أن جماعة دين فيها ناس من أهل البيت، هذا ايش تحب تقول؟
اي هكذا، لأنه هذه الرواية ربما جاء طائر في أهل البيت وقال أيضا ربما ينطبق عليهم الحديث، لأنه ما فيش تحليل شخصيات معينة.
طيب وانت تقول ايش؟
لا أنا أقول هذه كنت سأتكلم هالنقطة بعد هذه، وهذا أنه ينطبق على الأعراب الذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر الصديق و علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا سأذكره لاحقا حضرك الله.
إما الوقت ضيق امشي حاول تختصر.
طيب نعم، أيضا الرواية لا تبين سبب الردة، وهم يقولون أن الصحابة ارتدوا لأنهم تركوا البيعة لعلي ولم يؤمنوا بإمامته، هذا ثانيا. ثالثا، الرواية تبين قلة المرتدين، ففيها لفظة رهط كما في صحيح البخاري، والرهط كما يقول صاحب القاموس من 3 أو 7 إلى 10، وهم يجعلون هؤلاء هم أكثر المهاجرين والأنصار. أيضا أن الروايات التي في كتب الشيعة تحدد أن أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف كما في بحار الأنوار لم يحصل منهم ردة، وإنما كانت الردة في غيرهم، ويقولون أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين ارتدوا إنما كانت ردتهم بسبب إنكارهم لحديث الغدير. وأنا أتعجب من هذا كثيرا، لماذا كانت الردة في الأعراب الذين لم يكونوا أصلا من المدينة، الذين حديث الغدير كان موجه خاصا لأهل المدينة، ولم تكن الردة في أهل المدينة وإنما كانت من.
طيب أوكي يا خالد الله يخليك. نعم هذه النقطة أنا أريدك تجاوزها، لأن المشاهدين سمعوا اليوم كلام سيدنا علي وهو يثني ويشيد بمواكب الفاتحين التي خرجت من المدينة لتحرر العراق وتحرر الشام. عندما كان يكلم في سيدنا عمر قال له الناس هؤلاء وصفهم بالمسلمين وبأنهم مستحقون لنصر الله، وقال له ابعث معهم أهل البلاء والنصيحة فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وقال له أن ربنا عز وجل توكل لهذا الدين بعزاز الحوزة وسطر العولة مع قلة العدد. فواضح أنه لو كانوا هؤلاء الذين خرجوا أكثر المسلمين خرجوا في مواكب التحرير، لو كانوا هم المرتدين ما أثنى عليهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وانت قلت لنا أنه في آيات كثيرة تمدح في الصحابة والمهاجرين وفي جماعة غزوة العسرة، وقلت لنا أن هذا ما رهط من الناس أو زمر ما جماعات، فهذه كلها في الموضوع. قلت لنا أنه ما فيش تعيين من هنا أو من في المجموعة هذه، فهمناها. أنا حاخذ منك كلمة بعد قليل، انظر بعدها إذا باقي كلمة قولها في 30 ثانية وانظر للنقطة اللي بعدها.
حفظك الله دكتور. الله سبحانه وتعالى وعد في القرآن الكريم أن من ارتد عن دين الإسلام فلا بد أن الله يهيئ من يقاتله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر ما قال، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلو كان أبو بكر أو الصحابة من المهاجرين أنصار مرتدين لسخر الله وهيئ من يقاتلهم، هذا وعد من الله عز وجل. وفيه دليل أيضا لإبطال قول الرافضة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منافقين، لأنه الردة إنما تحصل بعد الإيمان. ولهذا يقول الجزائري في الأنوار النظمانية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي وهو معلق صنم في عنقه، وهذا في الأنوار النظمانية في المجلد الأول صفحة 53. فهذا يدل على التضارب، مرة يأتون بأحاديث الردة ومرة يأتون بألفاظ المنافقين. أيضا إذا كان هؤلاء الصحابة مرتدون، لماذا علي رضي الله عنه لم يحاربهم وإنما حارب بني حنيفة والذين ارتدوا من الأعراب؟ ولماذا وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر؟ والأخ ثامر الميالي يقول أن علي رضي الله عنه لم يشارك في حروب الردة مع أبي بكر، وهذا كلام غير صحيح. فقد ذكر محمد باكر الصدر في كتابه فدت في التاريخ صفحة 106 أن علي رضي الله عنه شارك إلى جانب الصحابة واشترك في حروب الردة، وكذلك ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهج البلاغة حيث قال: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعونها إلى محك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لم أنصر الإسلام وآله أن أرى فيه ثلما. هذا يدل على اشتراك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحروب مع أبي بكر ضد المرتدين.
لاحظ قوله: فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله. ما أنا قلت لك، نعم، أن هذه النقطة يرد عليها سيدنا علي. هو سيدنا علي في نهج البلاغة يقول: خشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله، يعني أبو بكر والناس اللي كافحوا المرتدين، أنه يحصل مشكلة كبيرة في الأمة الإسلامية. فهو هذه أعفاك منها سيدنا علي بن أبي طالب. امشي للي بعدها.
نعم حفظك الله. وهنا نقطة أيضا مهمة جدا، وهي أن في من الشيعة من يقول أنه لن يكون هناك مرتدين أصلا، وإنما الردة تنطبق على الصحابة، وهذا ما ذكره الحلي في منهاج الكرامة. قال: فقوم مسيلمة ما قتلوا إلا من أجل ولايتهم لعلي والامتناعهم عن عطاء الزكاة لغيره، وهذا في منهاج الكرامة من صفحة 115 إلى 116، فهكذا يقولون. وأيضا ذكر أحمد الوائلي في كتابه هوية التشيع أن مالك بن نويرة كان من أوائل الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب. فانظر كيف خلقوا الحقائق، جعلوا المرتدين هم من الذين يشايعون علي. فإذا كان هؤلاء بنو حنيفة إنما قاتلوا أبا بكر لأنه غصب الخلافة على علي، فلماذا علي لا يناصرهم ويقوم معهم ضد أبي بكر، وإنما كان بالعكس وقف مع أبي بكر ضدهم؟ وكذلك من
طيب أخي خالد، يعني خلاص، نعم. إذن خلاصة رأيك في اللي سمعته اليوم من الأخ ثامر ومن الشيخ حامد في أن الصحابة عصوا رسول الله، ومن هنا جاءت الفتوى اللي دافع عنها الأخ ثامر بخلود خاصة الخلفاء الراشدين في جهنم. إذن خلاصة كلامك بعد هالكلام اللي نقلته من كلام سيدنا علي ومن الأدلة الأخرى، ما هي الفكرة الرئيسية التي تريد أن تقولها الأخ ثامر ومن يسمعك؟
الفكرة الرئيسية أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل منهم ردة على الإطلاق، ولم يحصل منهم عصيان على الإطلاق، لأنهم لو كانوا يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي فلا بد أن يستمعوا أمره. هل الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون أبا بكر أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن أبا بكر رشح لهم عمر بن الخطاب ليكون هو ولي الأمر بعده؟ لماذا لم يعارض ولا واحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا احترموا رأي أبي بكر وقدموا عمر رضي الله عنه ولم يختلف عليه أحد من الصحابة؟ هل معنى هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون رأي أبي بكر أعظم من رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يدل على أنه ليس هناك أي وصية، فلماذا يقدمون قول أبي بكر على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب أوكي. سؤال مهم أخي العزيز خالد، نعم. ليش المسلمين إذا عندهم فعلا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم يتركوه ويسمعوا كلام لأبي بكر الصديق؟ سؤال يفكروا فيه مشاهدين الأعزاء في قم ومشاهدين الأعزاء في فاس، ويفكر فيه معنا الدكتور صالح العايد اللي هو صاحب المداخلة الثالثة اليوم، أستاذ في جامعة الإمام، ويعني شخص أيضا شخصية مهمة في العمل الإسلامي بشكل عام في السعودية وفي العالم العربي. تفضل يا دكتور صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك يا دكتور.
الله يحييك.
وأحيي الأخ الدكتور حامد، وأحيي المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك.
قبل عدة حلقات ذكر أحد الإخوان أن المعضلة الحقيقية في هذه الحوارات أنه ليس هناك خبراء في اللغة العربية يحددون المراد من الآيات. ولذلك أنا دكتور أرجو أن تسمح لي بأن نتداخل اليوم الليلة في حديث عن بعض الاستدلالات اللغوية الخاطئة.
نعم.
في نقاط قصيرة إن شاء الله.
تفضل.
كما ذكر قبل الشيخ خالد وقال إن من استدلالاتهم على أن الصحابة ارتدوا. والعجيب يعني أننا والله أن الأمر المحير أننا الآن نتحدث عن خيرة خلق الله بعد الأنبياء وهم الصحابة، ونتحدث هل هم مسلمون أو غير مسلمين، وبعضنا يقول خالدون مخلدون في النار، وبعضنا وهذا استغربه منه الأخ الشيخ حامد أنه يقول عصاة، وهكذا بكل بساطة ويبتسم ومع احترامي وتقدير وإعجابي بآرائه، لكن يعني أنا أعجب والله يعني كيف يجرؤ إنسان ويقول عن الصحابي الجليل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نص الوحيد الذي نص الله سبحانه وتعالى على أنه صاحب لرسول الله أبي بكر، ويقول مع ذلك للأسف الشديد يقول إنه عاصم. على كل حال نأتي نحن إلى اللغة. الإخوان يقولون إن يعني أو بعض من تحدث قال إنه الصحابة ارتدوا، والدليل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
من ينقلب على عقبه؟
أنا أرجو أنت يا دكتور وأنت عندك حس لغوي يعني وتستطيع أن تفهم كلام الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هنا
ومن ينقلب على عقبه
فعل شرط وجواب شرط.
نعم،
إذا معنى هم استنتجوا أنه من هذا أن الصحابة انقلبوا على أعقابهم بهذا الدليل. طيب أنا أريد أن أسألك أنت يا دكتور، أنا أريد أن أسأل الدكتور حامد لأني سأعود له بسؤال آخر إن شاء الله بعد. حينما قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، تأمل الشرط هو نفس الشرط أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنا أسأل الآن في قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، هل لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم خلد من كفار قريش؟
لا،
الشرط هو الشرط والجواب هو الجواب. إذا ليس معنى ذلك وجود شرط أو استفهام إنكاري أو استفهام تعجبي أنه معنى ذلك أنه يتحقق جواب الشرط. فأرجو أن نفهم ماذا في اللغة. نأتي إلى موضوع آخر أيضا في اللغة. قبل قليل قال الميالي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وقال هذا المقصود به الإمام علي رضي الله عنه. أقول للأسف شديد هذا فهم سقيم، مع يعني هذه اللفظة لا أقصد بها السقيم انتقاصا بالشخص، ولكن أنا أقصد الانتقاص بالفهم. انظر إلى قوله تعالى وفي آية أخرى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من هو الذي الشهيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
محمد
صلى الله عليه وسلم. إذا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بقائدهم، وقائدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا انظر كيف بنوا قضية كبيرة جدا على فهم سقيم. الفهم الثالث أيضا الذي للأسف الشديد لم يوفقوا فيه هو أنهم جعلوا الأولياء، جعلوا الولي معناه أن ولاية دينية وولاية سياسية. أرجو أن تتأمل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه واحد من المهاجرين. إذن هو كما أنه هو ولي للذين للمهاجرين وولي للأنصار، أيضا هم أولياء عليه بنص القرآن. ولذلك يا أيها الإخوان نحن يجب أن نفهم أساس الموضوع. أساس الموضوع أنهم ليس عندهم دليل صريح وإنما تأويلات غير صحيحة. ولأجل هذا فإنني أقول القضية الكبرى التي بنيتم عليها قضيتكم، هل يعقل يا دكتور الهاشم وأنتم أيها المشاهدون في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان، هل يعقل أن في الإسلام يقطع رأس الإنسان بشاهدين وعندنا 120,000 شاهد حضروا غدير قم التي ذكروها، وكل هؤلاء ما عدا أناس فهموا فيما بعد لم يفهموا أن هناك وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن القضية ليست قضية هل عرف أبو بكر وعمر وعثمان عرفوا أن الأحقية في الخلافة هي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقدموا عليه وماتوا على ذلك، إذن هم عصاة كما قال حامد، أو أنهم كفار خالدون مخلدون في النار كما قال المفيد أو قال الميالي. لا، القضية ليست هذه، القضية أنه ليست هناك وصية، وليس هناك تحديد لإمامة علي بن أبي طالب بأنها الأولوية لهم، وإنما هذا اختراع جاء به. بقيت النقطة الأخيرة يا دكتور، فائدة هذا الحوار. أثناء الدكتور حامد عليك وقال إنك إن يعني أنت نفعت الشيعة في هذا الحوار وأفدتهم، وهو يدافع عنك في لندن ويؤكد هذا. أنا أيضا أثني عليك يا دكتور مع الجانب السني، أثني عليك بهذا الحوار الطيب النافع. لماذا؟ لأنه حقق هدفا في رأيي مهما جدا. الهدف هو مع الأسف الشديد وأنا أقولها بمرارة أننا كنا نتوقع أن هذه الأفكار التي نسمعها كانت أفكار قديمة جدا وأنه عفى عليها الزمن وأن ليست واقعة، لكننا نجد مع الأسف الشديد أنه حتى الذين يعيشون في لندن ما زالوا يؤمنون بهذه القضايا. ولذلك أنا أريد أن أقول لك شكرا يا دكتور الهاشمي لسبب بسيط، هو أنك دخلت وعيا كبيرا على السنة الذين كانوا يظنون أن، وأنا واحد من هؤلاء الذين كانوا يظنون أن هذه أفكار بالية انتهت. شكرا لك يا دكتور وشكرا لطلعتك البهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنتقل المشاهدين الكرام إلى الدكتور عوض القرني الكاتب السعودي المعروف، تفضل يا دكتور عوض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله،
أحييكم وأحيي ضيوفك في كل مكان ومشاهديك في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الأجر على هذا الجهد الذي تبذلونه، وسأحاول أن أحتفظ قدر الإمكان في
يا دكتور عوض كل ما خطك دائما في مش عارف يعني ما أنت يعني يمكن لأنك في الجنوب هالأيام ولا إيه ما أعرف.
نعم بالجنوب،
لكن أنا ما عاوز لا أريد أن أغضب علي أهل الجنوب، لأن يعني قصدي لأنه في ناس نكلمهم في أبها وخطوطهم كويسة، يعني إلا اللهم تكون أنت في منطقة نائية جدا كذا في ريف من الأرياف كذا البعيدة.
والله يا أخي الكريم صوتك
نعم للأسف الشديد فإن وصلة الهاتف التي تتكلم منها ليست واضحة، جرب مرة ثانية إذا فهمناك، وإلا سنضطر لمحاولة الاتصال بك مرة أخرى.
طيب الآن كيف حرمة الله؟
في تشويش على الخط لكن جرب تكلم يلا في، أنت تحاول على الخط الثاني يا توفيق على أرضي ولا إيش؟ على هو بيحاول معك على الجوال الثاني أظن أو على الرقم الثاني الذي أعطيته له. هل هناك
لا جرس؟ لا الآن ليس عندي إلا الرقم هذا.
لا الآن يا توفيق ليس له إلا هذا الرقم فلا يمكن. نعم جرب تفضل تفضل.
أنا أقول إخوة الكرام سأشير إلى عدة قضايا بشكل سريع ومختصر. الأمر الأول، أنت وكل من شارك معك ممن نتفق معه ونختلف معه نشكركم غاية الشكر بأهدافكم النبيلة ومساعيكم لمحاربة توحيد الأمة وإزالة ما تراكم على وحدتها وعلى منهجها عبر السنين. الأمر الثاني، سأدخل في موضوعات الحوار بشكل سريع. من أهم الأدلة التي اعتمد عليها الإخوة كثيرا من إخواننا الشيعة حديث الثقلين، وأنا أشير إلى كلمات ذكرها بعض أهل العلم قديما مثل ابن حزم وابن الوزير والشوكاني وابن تيمية وغيرهم، ذكروا هذه القضية على فرض صحة الحديث بما قالوه إخواننا الشيعة تماما بجميع ألفاظه، وهو آل البيت والكتاب فمنطوق الحديث يؤكد أن الحجة في آل البيت خاصة، والاختلاف هو الآن في مفهوم آل البيت. أولا، من أخرج آل العباس وآل عقيل وآل جعفر؟ من أخرجهم بقية بني هاشم من آل البيت؟ من أخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
تمضي مباشرة يقول لك هذا أهل الكساء هم طيب المخصوصون.
طيب العلويون علي رضي الله عنه وزوجته وذريته، أنا أعلم أن يقول هذا. من حصر آل البيت في علي والحسن والحسين وبقية العشر السبعة الذين معهم؟ لماذا بقية أبناء علي لا يكونون مثل هؤلاء؟ أو بقية أبناء الحسن لماذا خرجوا ابناء الحسن وبقي ابناء الحسين؟
أمر إلهي يقول لك أمر إلهي يقول لك أمر إلهي أن الحسين خلى الأمر لولده علي زين العابدين.
الحديث لا دليل فيه على ذلك، ولذلك يقول ابن الوزير وابن حزم أن الحديث ما اجتمع عليه آل البيت ما اتفق عليه المسلمون من آل البيت كافة من جميع المذاهب وجميع الفرق وجميع الطوائف، بعد أن نحدد من آل البيت لو افترضنا آل الكساء فقط فهو هو الحجة، ونحن نرى من ذرية الحسن والحسين الآن من يحاججكم من آل السنة وعبر التاريخ ومئات الآلاف، وبالتالي فالاستدلال بالحديث على ما ينكر لنا من انحصار الإمامة بهذه الصورة في الاثنى عشر استدلال غير صحيح. الأمر الثاني، هناك يعني كثير من التناقضات فيما ينقل في مصادر إخوان الشيعة من كلام الأئمة الاثنى عشر، وهذه التناقضات تجعلنا إما نسقط هذا الكلام جميعا وإما نأخذ كما قال الشيخ علي الأمين وغيره ما يوافق ما اتفقنا على صحته وأجمعنا على صحته كتاب الله أو صريح كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التناقضات التي بين أقوال علماء الشيعة الكبار كما رأينا في جميع الحلقات، وهناك تناقضات صريحة أيضا بين بعض ما سمعنا وبين صريح القرآن، وبالتالي هذه التناقضات لا يمكن أن تؤسس بأصل من أصول الإسلام. النقطة الثالثة، اتباع المتشابه الذي لا تدل اللغة العربية على القول به، ولا تدل السنة النبوية، ولا تقبله العقول الراشدة. يعني مثلا الزعم بأن رسالة الإسلام التي جاءت رحمة للعالمين وجاءت خاتمة لم تتحقق عبر العصور التي قرابة ست سنوات وهي فترة علي والحسن رضي الله عنهما وأرضاهما، مع أنها قضيت بفتن وحروب داخلية بين الأمة وصراعات، حتى تمنى علي رضي الله عنه كما في نهج البلاغة في أكثر من نص أنه مات قبل ذلك بزمن وأنه لم يعرف أولئك، ثم تندثر قضية الإسلام وكثير من شرائعه وفرائضه، الجمع والجماعات وأحكام الشريعة وإقامة الدين والجهاد ووحدة الأمة، كلها مندثرة منذ 1400 عام وتبقى إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى.
أخي دكتور عوض، دكتور عوض نعم. يعني هذا السؤال اللي انت قلته في الاخير ده يعني سؤال فعلا يعني وجيه ضخم مهم، يعني الشيخ حامد سمعه يعني يقول يعني بسبب هذا الامامة اختزلتم التاريخ كله في فترة سيدنا علي وسيدنا الحسن، معنا كانت فترة فتن ومشاكل، وسيدنا علي يعني تمنى لو لم يأتي العراق وتمنى لو لم يعرف اهلها، وقال كرهتكم وكرهتموني، وسأل المولى عز وجل ان يأخذه حتى يفارق الجماعة دي. مع أن وسط الهاتف لم تكن جيدة فإنني سجلت مجموعة من النقاط المهمة التي آمل أن يتطرق إليها الإخوة الشيخ حامد والأخ ثامر إن شاء الله عندما أعود إليهما مع بقية الضيوف، وأذن لي أن أخذ أيضا أعطي فرصتين قبل نهاية حلقة اليوم. فرصة أولى لباحث من الكويت الأخ أبو محمد العنزي، يظن من الكويت، فضل
الكويت فضل.
ما له صوت كده، خذ يوسف على التليفون قول ابو محمد تسمع فينا ولا لا. لانه اخذته على التليفون بسهوله ممكن يكون على الخط. يا ابو محمد حرام عليك. ناخذ الاخ ابو زيد من اليمن، تفضل يا شيخ ابو زيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام. شيخ ابو زيد ممكن نكتب الاسم عشان نكتبه صح، قول لي عليه.
الشيخ ابو زيد بن عبد القوي.
الشيخ ابو زيد بن عبد القوي من فين اليمن يا شيخ ابو زيد؟
من صنعاء ودمار.
صنعاء ودمار، والنعم بك. وحضرتك فين في ايش تخصصك هناك بس عشان نعرف، لاني عارف انك انت بتبعث رسائل واضح انك اهل من اهل الدرايه فقط حتى الناس يعرفوا بس.
انا تخصصي دراسات اسلاميه ومحاضر وكاتب مؤلفات في الاثنا عشريه بشكل خاص وفي التاريخ الاسلامي.
محاضر وين، في الجامعه ولا هناك في صنعاء؟
لا في مساجد ومدارس، وكنت الأول على الجامعة طبعا.
أهل المساجد، تفضل يا شيخ.
أدخل في الموضوع مباشرة ولا أسمح؟
ولحظة بس لحظة، إن شاء الله يعني لم تكن من المنشقين على الدولة في اليمن، لم تكن من المحرضين على الفتنة في اليمن ولا في على الانفصال أو شيء.
أعوذ بالله من الفتن، لقد رأينا ما حصل في العراق ونعوذ بالله من الفتن.
كويس، أي الحمد لله، تفضل.
أدخل في الموضوع تسمح لي ولا أبدأ يعني مقدمة دقيقة واحدة أم أدخل في الموضوع؟
لا إذا دقيقة أوكي، إذا دقيقة لأنك أول مرة تتكلم أوكي.
نعم، أولا بكل صراحة لقد عمل برنامجك في كثير من الشباب ما لم يعملوا أي برنامج، هذا ليس مجاملة لشخصك الكريم، بل إنك علمتنا كيف نتأدب مع من أمامنا من الناس الذين نحاورهم وكيف نجادل بالتي هي أحسن، وتعلمنا بكل صراحة والله أن احنا أيضا أحببنا الكثير من الشيعة الاثنى عشرية حبا لله عز وجل لما رأينا فيهم من خلق ومن إنصاف من أمثال الدكتور عباس الجنابي والشيخ صباح الخزاعي والسيد العلامة الذي أنساه علي الأمين وكذلك الشيخ حامد وغيرهم، هذا أزال كثير مما في قلوب الناس مما يحصل من المتطرفين من الآخر، وأرجو أن تسلم على الشيخ أشرف السعد بالذات وأن يأتي إلى اليمن ليتاجر، هذه بصراحة ولو أنها خارجة عن الموضوع
لأنه يعرف يشتغل عملة هناك اللي هي.
لا والله أنا تاجر عسكري، أنا كل ما أحاول أتصل به يأتي إلى اليمن ونحن مستعدون أن نأتي بأموالنا ليشغلها لنا، نحن مشكلتنا لا نجد من يشغل أموالنا في اليمن وغير من البلد العربية، فنتمنى من الله عز وجل أن ترسلوا إلينا إلى اليمن وهو على الرحب ونثق فيه، والله نثق فيه ثقة عمياء، وكم حاولت أن أتصل لكني لا أستطيع أن أحصل
على. طيب أوكي على كل حال هو بكرة عنده يعني إن شاء الله يكون عنده برنامج في العيد مع دكتور عباس، فكرة هذه أنه يمشي لليمن هناك وشوفوا له طبعا يكون عنده وضعية قانونية كويسة ويشتغل في توظيف الأموال لكم هناك.
يا يفعل خير فينا.
طيب نرجع لموضوع النقاش.
أدخل في الموضوع سريع لأنني أعلم أن الوقت قصير، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم.
لا
أولا استدلال الشيخ الفاضل حامد ومعه إخواننا الاثنى عشرية بقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله في سورة المائدة والذين آمنوا، وقولهم أنها تدل على خلافة أمة علي، هذه لو قلنا بها لنفينا كل الأئمة الاثنى عشر من الحسن عليه السلام إلى البقية، لأن إنما كما يعلم الشيخ حامد وغيره إنما حصر وقصر، تمام، وهي تعني أننا نبقى بلا خليفة ولا إمام حتى قيام الساعة لأنها حصرت الخلافة في ثلاثة، الله والرسول والذين آمنوا، هذا إذا قلنا بما يقولون، فهذه هي دليل عليهم وليست لهم عندما يستدلون بها، هذا الأمر الآخر، الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل المفسرين الذين قالوا أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام لم يقل أحد منهم أنها تدل على إمامته، وإنما قالوا نزلت فيه كما قالوا أنها نزلت في غيره، وهذا عندي السيوطي في الدر المنثور يقول تصدق علي بخاتم وراكع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذاك الراكع، فأنزل الله إنما وليكم الله ورسوله، فلم يقل السيوطي أو غيره أن هذه الآية دليل على أنه الخليفة والإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الإمام الزيدي الكبير إمامنا في اليمن الإمام الشوكاني في فتح القدير يذكر الأقوال في من نزلت ومن ضمنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره، وعندما يقول أيضا أنها نزلت في الإمام علي رضي الله عنه يقول لا يقول أنها دليل على خلافته، وإنما قال هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسائل من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذاك الراكع، فأنزل الله فيه إنما وليكم الله ورسوله، أي لم يقل أحد إنها تدل على خلافته وإمامته أو أنه الخليفة، كل المفسرين الذين استدلوا بها. هذا بالنسبة لموضوع إنما وليكم. الأمر الآخر وهو سؤال وجهه للشيخ الدكتور ثامر المياري في مسألة ردة الصحابة، أنا أتعجب من هذا الكلام، أو بسؤال بسيط جدا، في صف من كان الإمام علي رضي الله عنه عندما يقول الشيخ أن الصحابة كانوا مرتدين إلى آخره، في مروج الذهب للإمام المسعودي رحمه الله تعالى وهو إمامي شيعي يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند مقتل محمد بن أبي بكر يقول هذا كلام، ينقل كلام الإمام علي رضي الله عنه فيقول إلى كلام عندما وجزعنا عليه على قدر سرورهم فما جزعت على هالك منذ دخلت هذه الحروب مثل جزعي عليه، كان لي ربيبا وكنت أعده ولدا وكان بي برا وكان ابن أخي، هو يقول إن الصديق أخوه، الصديق يقول هذا الإمام المسعودي أكبر مؤرخ 12 في أستاذ مروج الذهب.
لا مروج الذهب اسمح لي نقطة نظام، مروج الذهب ليس من أتباع مدرسة أهل البيت.
مسعودي
شيعي. لا لا لا.
نرجع.
لا لا. مروج الذهب 4 مجلدات ليس ينتمي إلى مدرسة أهل البيت. لكن دون اسمح لي لكن دون بإنصاف عن أهل البيت قالوا الشيعي لكن ليس بالشيعي. لا والله ليس بالشيعي.
ما مشكلة. كمل. أي الوقت ضيق كمل مش.
ارجع لحظة ارجع لكتب التراجم. سترى أنه إمامي شيعي 12 وله كتاب في الوصية وغيرها، ارجع إلى كتب التراجم.
طيب أوكي سهلة، هذه سهلة، كل مشاهد يرجع للجوجل يكتب المسعودي يصير بيلقى الوصف الموضوع. نمشي اللي بعده.
طيب الـ الـ الإمام الإمام الكليني يقول في كتابه الكافي المجلد السادس صفحة 117 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها ما نصه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته وهذا موجود في الاستفسار أيضا المجلد الثالث 472 ورقمه فكيف يرضى الإمام علي رضي الله عنه عليه السلام بأن يزوج ابنته الفاضلة بعمر المرتد هذا من العجائب التي لم أجد لها أي جواب أيضا أبناء علي في مقاتل الطالبيين وجمهرة أنساب العرب وكذلك في عمدة الطالب وهو إمامي يذكر أبناء علي بن أبي طالب ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره أما عند الزيدية وغيرهم فهم ليس كما يقول المفيد وهذا ما أريد أن أدخل فيه هو صلب الموضوع ليس كما يقول المفيد بأن الزيدية يكفرون الصحابة أو يقولون بالنص الجلي وهذه كبار أئمتهم وعلماءهم لا يقولون بهذا الأمر مطلقا فيقول يقول الإمام عبد الله بن حمزة وهو من أكبر علماء الزيدية في اليمن على الإطلاق يقول ما نصه في كتابه الشافي المجلد الثالث 110 يقول ولا نقول إن النص جلي وأنهم علموا قصد الرسول منه ضرورة وخالفوه عنوة بل هذا إنما يلزم من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي عليه السلام نصا جليا اضطر الكل من الصحابة إلى معرفة المراد به وهؤلاء هم الإمامية وتابعهم على غوايتهم في ذلك عن الحق الباطنية توصلا إلى الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم جحدوا ما استيقنوا صحته ودفعوا ما علموا وجوبه من النبي حتى يقول وأما عند فضلاء الزيدية ومن شاركهم من علماء البرية فهو نص محتمل للتأويل محتاج إلى النظر في الدليل هذا الإمام أما الإمام الآخر وهو من أكبر أئمة اليمن وهو الإمام يحيى بن حمزة في كتابه الرائع الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين يقول رضي الله عنه الإمام يحيى بن حمزة ينقل في صفحة 126 وسابعة أنه عليه السلام أي الإمام علي لما حضرته الوفاة قالوا له ألا توصي يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام لم يوصل رسول الله فأوصي ولكن إن أراد الله بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم على خيرهم بعد نبيهم أبو بكر
يا أخي أبو زيد
أتفضل
أنت ذكرتني هنا بأن سماحة مفتي اليمن
نعم الجرافي نعم حفظه الله
الشيخ الجرافي اللي هو من علماء وأعلام المذهب الزيدي
نعم من أكبر علماء الزيدية نعم
في بداية هذا العام اللي احنا فيه 2010 ميلادية شارك في التوقيع على بيان كان ثمرة النقاش اللي جرى حول الحوثية والحوثية والزيدية والسعودية وغيرها هو مع الشيخ محمد المطاع من أعلام الزيدية شاركوا نعم. مع الشيخ علي الأمين اللي هو ضيفنا في نعم. هذه البرنامج مع الشيخ نعم. محمد المهدي من علماء السنة في اليمن
نعم.
مع الدكتور عبد العزيز العسكر من علماء الوهابية بين قوسين مع المدرسة السلفية في السعودية ومن أساتذة جماعة الإمام كان نعم. اقتراح من الدكتور العسكر ووافق عليه هؤلاء الأعلام ومجموعة من العلماء كلهم قالوا ندعو جميع المسلمين في كل زمان ومكان إلى الترحم على الخلفاء الراشدين الأربعة والترضي عليهم وننهى المسلمين عن سبهم ولعنهم والطعن فيهم أنت ذكرتني وأنا أعرف أن لأن هذا مر في برنامج وهذا نعم. إمام المذهب الزيدي المعاصر مفتي الجمهورية والشيخ محمد المطاع اللي هو أيضا من أشهر علماء المذهب
نعم
مما يدل على أن المفيد عندما نقل أراء يعني يمكن نقل أراء الله على مجموعة من الغلاة وغيرهم وأنا سمعت كلام الإمام عبد الله بن حمزة في أنه يعني اللهجة اللي استخدمها هو يدين يعني هو ينقد بشدة يعني يعترض بشدة على ما ذهب إليه الإمامية الاثنى عشرية في يعني في القول بعصيان الصحابة وردتهم إنما هذا نعم. البرنامج يعني تعرض فيه كل الآراء أراء الشيخ المفيد وأراء الزيدية وأراء حضرتك وأراء الشيخ حمد الربيعي
صح.
وأنا سمعت كلام الدكتور صالح العايد من أنه يستغرب ويأسى كيف أن نحن اليوم نتكلم في شأن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ومحرر العراق عمر بن الخطاب وفاتح بيت المقدس وناقل أنوار الإسلام إلى إيران وإلى آسيا وبصراحة يعني مدين فرصة للشيخ ثامر الميالي يعني يشرح أسباب خلودهم في النار. إنما وش ما هو البديل يا مشاهدينا الأعزاء؟ ما هو البديل؟ إما أن نظل على جهل بهالأمور، إما أن نظل يعني نكتم الحقائق هذه. والمشكلة أن الكتمان هو لن يؤثر في الواقع، لأن هذه الأفكار ينشأ عليها أطفال. أنا سمعت، شفت في الدكتور محمد الفاضل، أنت المسؤول، أنا شفت في إيميل أظن جاني من عندك الدكتور محمد الفاضل، ما يجري لمجموعة من البنات الصغيرات في السعودية، طالبات مدارس في السعودية، يتم تدريسهن كيف يعني تآمر الصحابة على الزهراء رضي الله عنها وعلى حقوقها، ويقومن بمأتم وعملية دفن، تمثيل عملية دفن جديدة وفيها شكوى من الصحابة وشكوى من المهاجرين والأنصار، وتعهد يعني بالولاء وبأخذ الثأر في وقت من الأوقات. أظن أنت بعثت لي هذه في واحدة من الإيميلات وفيها صور. في الزيارة الجامعة اللي قبل يومين قلبوا مؤيد الشاب الشيعي العراقي لما اختلف مع الشيخ حامد وقالوا يا أما القرآن يا أما الزيارة الجامعة، لأن الزيارة الجامعة لما شفتها فيها إدانة واضحة للخلفاء الراشدين والصحابة بأنهم غصبوا حق أهل البيت وهو سيدنا علي. نحن عندنا مشكلة حقيقية وينشأ عليها أطفالنا اليوم، لو كانت في التاريخ فقط خلاص انتهت في التاريخ، لكن المشكلة أن ينشأ عليها، يتربى عليها الناس اليوم وتبقي الأحقاد مستمرة. هل هذا سؤالي للشيعة والسنة ولمن يهتم بأمر هذه البرامج، هل المكتوب على المسلمين أن يعيشوا على هذه الأحقاد جيلا من بعد جيل؟ في واحد جزائري واحد من الإمارات قال لي سيب كل واحد في حاله، هو لو كان هل في مشكلة بين المسلم والهندوسي؟ يعني مثلا هنا ما في حاجة، كل هندوسي حر يقدس ما يعتقد أنه مقدس، والمسلم كذلك إذا كل واحد احترم نفسه. لكن إذا واحد دينه يقول له أن هؤلاء معتدون ظالمون وينبغي الثأر منهم وانتظار لما المهدي حتى يثأر منهم، ولا شبهة في جواز غيبتهم وبهتهم والافتراء عليهم، هو ده المشكلة. ولما كنت عايش مع بعض، إذا أنا صراحة يا شيخ حامد، إذا أنا ما اعتقد أنك أنت دينك أنك تكذب علي،
صح،
وأن دينك أنك تفتري علي، بالله أنا كيف أمن لك؟
طبعا لا،
ما أقدرش أمن لك،
صح.
ولو أنت حكمتني هل أنت حترى حقوقي إذا أنت دينك يوصيك أنك تعتدي علي وأنه هذا قربة لآل البيت؟ هذه مشكلة. فأنا أقول نحن بنحاول نشوف، قد لا يكون هناك أي حل لهذه المشكلة، لكن ربما هناك حل عن طريق التجديد في النظر إلى هذه النصوص. هذا اللي قام به الشيخ علي الأمين، اللي أعتذر منه مرة أخيرة لأني وصلنا نهاية الحلقة. الشيخ علي الأمين، ما زالت الرسائل تصلني بالثناء عليك وعلى الآراء المهمة اللي أنت عرضتها في هذا الحوار، وكثير من الناس يقولوا قبل لنا رأس الشيخ علي الأمين، بلغوا محبتنا، بلغوا تحيتنا، بلغوا ثنائنا، بلغوا تقديرنا لشجاعته. الشيخ الأمين يعطي تيار ويقول حسب كلامه في البرنامج أنه مش لوحده، يستند إلى آراء قالها السيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد جواد مغنية، يعني يقول أنه في خط في المدرسة الشيعية على خلاف ما يقول الشيخ ثامر الميالي. ولذلك الشيخ ثامر قال أنا عندي اعتراضات، عندي خلافات مع الأخ علي الأمين، والشيخ حامل عنده تياره، الشيخ سعد الرفيعي عنده، الدكتور سعد الرفيعي عنده طريقته أيضا. أنا هو التشيع الصحيح؟ وهل في مجال لمعالجة هالأفكار بحيث نصبح نحب بعض وأولادنا ينشأوا على حب بعضهم البعض؟ هذا ما نحاول أن نقوم به في هذا البرنامج. هل يستطيع المسلمون أن يعودوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل الخلاف؟ وبنو هاشم بوجه خاص، هل الذين ينتسبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام من فاطمة الزهراء، هل يستطيعون أن يقوموا اليوم بدور في رد الأمة إلى الدين الذي توفي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول من سنة 11 للهجرة؟ غدا نواصل الحوار.
ممكن أربع ثواني ولا
تصبحون على خير.
انتهى.
إلى اللقاء بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.